يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 18 فاصل ونلتقي. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. موضوعنا في هذه الحلقات، في الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة وما يليها من حلقات أخرى، موضوعنا عنوانه الرئيس: مرجعية أسيستاني، صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. لا هي بصمام أمان للدين، ولا هي بصمام أمان للشيعة، إنها صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. ولا أشكل عليهم أن يقوموا بهذا، لا شأن لي بهم، تلك مسؤوليتهم. إنما أريد أن أقول من أن هذه المرجعية لا علاقة لها بصاحب الزمان، وأنها تنوب عن وكل الكلام الذي يردده أتباعها، مرجعية التفت حولها الشيعة وهم أحرار وجعلوها قائدة زعيمة لهم، هم أحرار في ذلك. ولا أريد أن أشكل على أحد فيما يرتبط بحريته الفكرية العقائدية الدينية، إلا أنني أرفض أن يضحك علي وعلى الشيعة من أن هذه المرجعية مرجعية تنوب عن صاحب الزمان، هذا الكلام لا حقيقة له. هذه مرجعية شيعية، الشيعة في العراق وغير العراق يريدونها، هم أحرار. قطعا لا أتحدث عن كل الشيعة بوجه مطلق، إلا أن الغالبية العظمى من الشيعة تبايع هذه المرجعية، والشيعة أحرار في ذلك. لكن أن يضحك علينا من أنها تنوب عن صاحب الزمان، ومن أنها ترتبط بالغيب، ومن أنها تمتلك قدسية معينة، هذا الهراء لا حقيقة له. وهذا البرنامج لأجل بيان الحقيقة في هذا الاتجاه. ومن هنا فإنني فتحت الشاشة الأولى والتي عنونتها كتاب بريمر، ومر الكلام فيها في الحلقة الماضية. وفي هذه الحلقة سأفتح الشاشة الثانية. مثلما حدثتكم فيما سبق من أنني سأتبع أسلوب الشاشات المتعددة، وفي كل شاشة سأعرض بين أيديكم مجموعة من المعطيات، وبعد أن تجتمع كل المعطيات، وبعد أن تعرض كل الوثائق، وبعد أن تشرح وتوضح كل الحقائق، حينئذ تستطيعون أن تستنتجوا الصورة النهائية وأن تحكموا عليها. إذن سنفتح الشاشة الثانية في هذه الحلقة، والتي عنوانها الجوقة السيستانية الأمريكية. الجوقة يعني المجموعة التي تتحرك في اتجاه واحد، في اتجاه متقارب، وتردد كلاما إن لم يكن بعينه فهو كلام متقارب متشابه. على أي حال، الشاشة الثانية من مجموعة الشاشات المتعددة بخصوص موضوع علاقة السيستاني بالأمريكان، عنوان هذه الشاشة شاشة الجوقة السيستانية الأمريكية. الذين يعرفون كيف تتعامل الدوائر السياسية والأمنية والعسكرية والمخابراتية في الولايات المتحدة وفي سائر دول العالم، إذا ما أرادوا أن يتحركوا وأن يؤثروا على شخصية لم يكونوا قد كونوها، على شخصية مؤثرة، على شخصية عامة كشخصية السيد السيستاني، فلا هم الذين كونوه ولا هم الذين أسسوا مرجعيته، إنني أتحدث عن الأمريكان، ولا هو بمحتاج إليهم في شأن زعامته وفي شأن قدسيته بين أتباعه، إنما حاجته إليهم لأمر تقدم ذكره في الحلقات الماضية وسنعود إليه. فحينما يريدون أن يتعاملوا مع شخصية كشخصية السيد السيستاني في ظل برنامج للبلد الذي يعيش فيه أو للبلاد التي له تأثير عليها، بالضبط كما هو الحال في العراق وكما هو الأمر مع السيد السيستاني وكيف أن الأمريكان يمتلكون برنامجا يعود بالنفع عليهم أولا وربما يعود بالنفع أيضا على العراقيين. لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة، حديثنا ليس عن الأمريكان، حديثنا ليس عن البرنامج الأمريكي، حديثنا عن مرجعية السيستاني. ولا أريد أن أحاكمها لماذا أقامت علاقة مع الأمريكان، لا شأن لي بهذا الموضوع، ليس من اهتماماتي. أنا أريد أن أثبت لكم من أن هذه المرجعية لا علاقة لها بصاحب الأمر، هذا هو الذي أريد أن أثبته، وإنما هي مرجعية شيعية، الشيعة جعلوها قائدة زعيمة لهم وهي تتصرف من عندها وفقا لمصالحها، مرجعية باحثة عن مصالحها ولا تهتم حتى بمصالح أتباعها. هذا ما أعتقده، تتفقون معي لا تتفقون معي ذلك أمر راجع إليكم. نحن والشاشة الثانية، إنها الشاشة التي أعنونها الجوقة السيستانية الأمريكية. البداية من هنا بعد المقدمة التي أشرت إليها، فإن الأمريكان في مثل هذه الحالة بحاجة إلى وجود محطة تفريخ للعديد بل للكثير من العناصر التي سينشرونها في الأجواء السيستانية القريبة من السيستاني، قد تكون قريبة بشكل فيزيائي حسي في داخل مكتبه مثلا، أو قد تكون في دائرة جغرافية قريبة منه في النجف مثلا، أو في مكان آخر في كربلاء، في بغداد، في أي منطقة أخرى، عبر التواصل المعنوي والذي يترقى بعد ذلك إلى تواصل حسي. بالنتيجة شخصية كشخصية السيستاني، الأمريكان حينما يريدون أن يتعاملوا معها لابد أن يوجدوا محطة تفريخ للعناصر التي سينشرونها حوله، سيزرعونها حوله. بعض العناصر وظيفتهم التجسس على السيستاني، التجسس على السيستاني وعلى الذين هم في مقام قريب من السيستاني، فلا بد من التجسس عليه في كل صغيرة وكبيرة بقدر ما يستطيعون. وأيضا هم بحاجة إلى عناصر يكونون في حالة الاستعداد لتقديم أنواع من المساعدة لمرجعية السيستاني من دون صوت عال ومن دون أن يطالبوا بمقابل، إنهم يأخذون أجورهم من الجهة التي قد وظفتهم. فلا بد من وجود مجموعة من العناصر تكون مستعدة لتقديم العون في أمور يتوقعون أن المرجعية ستحتاجها في عملها. لا أتحدث عن الجانب الديني، وإنما في الجانب الإعلامي، في الجانب السياسي، في الجانب الإداري، في قضية جمع المعلومات، في إيصال رأي مناسب هم يعتقدون أن السيستاني سيقتنع به من خلال دراستهم ومتابعتهم لأفكاره ولحالاته النفسية ولطبيعته السلوكية والأخلاقية. فحينما يريدون منه أن يتخذ قرارا معينا فإنهم لا يملون عليه، إنما يظهرون له أنهم مستعدون لأن يملي هو عليهم، إلا أنهم يوصلون إليه من الأفكار والنصائح والمشورة بطريق مباشر وبطريق غير مباشر، يعلمون أن هذه المعلومة لو وصلت إليه فإن رد فعله سيكون كذا وكذا، وهم يريدون ذلك. ولا بد من إيجاد مراكز ومن إيجاد نقاط، في هذه المراكز وفي هذه النقاط التي تسبح في الجو السيستاني من قريب أو من بعيد، لابد أن ينشئوا جيلا من الشخصيات التي يريدون لها أن تتسلم مهام الأمور في قادم الأيام. وقد تبدأ العملية بزراعة أشخاص أو بصناعة مراكز يفد عليها الوافدون المختلفون، ولكثرة الوافدين فإنهم يستطيعون أن يشخصوا بعض الشخصيات التي يقيمون معها علاقات من خلال تلك المراكز، من دون أن تستشعر تلك الشخصيات من أن شيئا يدبر في الخفاء. وبعد ذلك يرتبطون بنشاطات وفعاليات تجتذب تلك الشخصيات، ويوكلون أمور إدارتها إلى تلك الشخصيات. هذا هو الذي يجري في العالم. أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذه الجهة، لكن المطلعين على أحوال السياسة وما يجري في كواليس إدارة الأمور في دول العالم، فهذا شيء بسيط وشيء يسير مما يجري في دهاليز تلك الكواليس. أشرت إلى هذا البيان الموجز. أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه النقطة، البرنامج ليس للحديث في مثل هذه الموضوعات، لكنني أردت أن أوضح لكم ما هو مقصدي من اختيار هذا العنوان؟ ولماذا فتحت شاشة بهذا العنوان؟ وماذا سأعرض فيها من المعطيات؟ سأعرض فيها من المعطيات التي أنتم من خلال اطلاعكم على هذه المعطيات تستطيعون أن تدركوا من أن جواً صنع حول مرجعية السيستاني قد يكون قريبا في بعض جهاته بنحو فيزيائي أو جغرافي، وقد يكون قريبا بنحو معنوي أو إعلامي، لكنه على المستوى الفيزيائي والجغرافي ليس قريبا، إنها مساحة تتحرك حول السيستاني. في هذه المساحة هناك العديد بل الكثير من العناصر نحن لا نعرفها، والسيستاني ربما لا يعرف أكثرها، لكن من خلال التتبع ومن خلال الرصد يمكننا أن نستعرض بعض المعطيات التي تستطيعون من خلالها أن تستكشفوا ذلك. وهذا يدل دلالة واضحة على عمق العلاقة فيما بين السيستاني والأمريكان. قد يقول قائل من أن هذا الأمر يصطنعه الأمريكان من دون استشارة السيستاني، صحيح هذا ومن دون علمه، وجانب كبير سيكون خفيا عليه وعلى مساعديه القريبين منه، لكنهم في النهاية يستشعرون هذا الجو ويعرفون عديدا من أفراده ويتواصلون معهم لعلمهم على أنهم جزء من البرنامج الأمريكي، وإن كانوا لا يظهرون علمهم بذلك لكنهم يعرفون الحقيقة. الأمور هكذا تجري في عالم السياسة وفي كواليسي مخططات دوائر الأسرار. حين أقول دوائر الأسرار إنها وزارات الدفاع، إنها دوائر المخابرات، إنها مؤسسات التخطيط للحاضر وللمستقبل، إنها المراكز التابعة لوزارات الخارجيات في العالم، وبعد ذلك يأتي الحديث عن السفارات وعن المراكز التي تنشئها هذه السفارات إلى بقية التفاصيل. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال:
من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا.
المعطيات التي سأضعها بين أيديكم عبر الشاشة الثانية التي عنوانها الجوقة السيستانية الأمريكية، معطياتنا تبدأ من مدينة لندن وتحديدا من مؤسسة الإمام الخوئي كما يسمونها. من هنا سيبدأ الكلام، ومن هذه النقطة بالتحديد، من لجنة الأمناء، من هيئة الأمناء. إنها هيئة أمناء مؤسسة الإمام الخوئي، المجموعة التي قررت للشيعة أن المرجع الأعلى والأعلم هو السيستاني. تفاصيل الحكاية لا أريد أن أسردها لكم، فلقد بينتها بتفاصيلها في برنامج مجزرة سبايكر، وهو موجود على الشبكة العنكبوتية وسيعاد بثه في الأيام القادمة. الذي يريد أن يعرف التفاصيل عليه أن يعود إلى ذلك البرنامج، لأنني سأمر مرورا سريعا على هذه المطالب، وإنما جعلت بداية من هنا كي يكون عرض المعطيات متماسكا، وكي تكون البداية من النقطة الأولى. رجاء اعرضوا لنا صورة هيئة الأمناء لمؤسسة الإمام الخوئي في لندن، والتي قررت للشيعة أن يكون السيستاني مرجعا أعلى وأعلم في بدايات مرجعية السيستاني في بدايات التسعينات. اعرضوا لنا صورهم رجاء. هؤلاء هم على رأسهم محمد تقي الخوئي، وبيده الأمر كله. هذه اللجنة هي التي نصبت السيستاني مرجعا أعلى وأعلم. لا يضحكون عليكم، لا صاحب الزمان نصبه. أتمنى أن تبقى الصورة على الشاشة، ليس مهما أن أظهر على الشاشة. لا صاحب الزمان نصبه مرجعا أعلى وأعلم، ولا حتى الخوئي، ولا كبار تلامذة الخوئي، ولا كبار علماء النجف. إن قالوا لكم شيئا من هذا كذابون، طالبوهم بالدليل. قولوا لهم الذين نصبوا السيستاني مرجعا أعلى وأعلم هؤلاء هم، وأتحداهم أن يكذبوا هذا الكلام، لأنني عرضت الحقائق بالوثائق. عودوا إلى البرنامج واطلعوا عليه، برنامج مجزرة سبايكر وإلى الحلقات المرتبطة بهذا الموضوع. فمرجعية السيستاني هؤلاء هم الذين قرروها للشيعة، وتحديدا محمد تقي الخوئي وأخوه عبد المجيد الخوئي. البقية الذين تشاهدونهم غلمان عند هذين الاثنين بكلهم، بقضهم وقضيضهم. البقية غلمان، والحكام والسادة هما الاثنان، محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، وهؤلاء الاثنان هما اللذان نصب السيستاني مرجعا أعلى وأعلم. فإذا كان له من نيابة فنيابته لهؤلاء لهذين. فلا يوجد صاحب الزمان نصبه، ولا يوجد الخوئي نصبه، ولا يوجد كبار تلامذة الخوئي نصبوه، ولا يوجد كبار علماء النجف نصبوه، بل ما كان موجودا هو على خلاف ذلك. تلك الحقيقة المقشرة من الآخر. إذن هذه اللجنة والهيئة والمجموعة التي قررت السيستاني مرجعا للشيعة، الأمر طبخ هنا في لندن، طبخ هنا في مؤسسة الخوئي. لا أريد أن أكون سفيها وأقول من أن الحكومة البريطانية لها دخل في ذلك، أو أن المخابرات البريطانية لها دخل في ذلك، إذ ربما بعضكم سيسارع إلى مثل هذا القول. هذا القول سخيف، لا تكونوا سخفاء وسفهاء كما هم حينما يريدون أن يسقطوا سمعة شخص يرفضهم من أمثالي. أنا لا أقول بمثل هذا الكلام. الذي أقوله أن أبناء الخوئي حفاظا على الإمبراطورية المالية للخوئي كي تكون تحت سلطتهم، وهذا هو الذي حدث، وأبوهم قد أوصى بذلك في وصيته، والوصية موجودة هنا في الدوائر البريطانية، حفاظا على شأنهم وأموالهم، فهم الذين خططوا للمرجعية الشيعية واختاروا السيستاني لذلك. القضية لا علاقة لها لا بالبريطانيين ولا بالمخابرات البريطانية، إذا أراد بعضكم أن يتكلم بهذا الصدد. لكنني أقول لكم من أن مرجعية السيستاني قررت وخطط لها هنا في لندن في مؤسسة الإمام الخوئي. قد يقول قائل من أن مؤسسة الخوئي لها ارتباطات بالمخابرات الدولية، نعم لها ارتباطات بالمخابرات الدولية، ولكن هذا موضوع وهذا موضوع آخر. لا أريد أن أجعل الأوراق مختلطة، هذا موضوع كبير ولا أريد أن أخوض فيه في كل تفاصيله وفي كل جزئياته، إنما جعلت بداية الحديث من هنا، لأن البداية هذه ستكون على علاقة مباشرة بكل التفاصيل والمعطيات التي ستعرض في هذه الشاشة. وتذكروا عنوانها: الجوقة السيستانية الأمريكية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يحدد لنا موقع مؤسسة الخوئي في لندن، صورة من أعلى من الفضاء، صورة عبر الكاميرات الطائرة المتحركة. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو القصير والذي تبدو فيه بناية مؤسسة الخوئي بشكل واضح. البناية العالية التي في جزئها الأمامي، في أعلى الجزء الأمامي هناك قبتان باللون الأخضر الفاتح، تلك هي مؤسسة الإمام الخوئي كما يسمونها هنا في مدينة لندن في المملكة المتحدة. وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكا، نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث. عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن موسى إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، وما روي في أعاديكم قد صح. فقال صلى الله عليه: إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل، وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أحدثكم عن مؤسسة الخوئي هنا في بريطانيا في لندن. لا أريد أن أطيل حديثي بخصوصها، لكنني سأعرض مجموعة من الصور. الصور هي التي تحدثكم عن طبيعة علائق هذه المؤسسة بالأجواء التي تحيط بها، ولا أريد أن أعلق على كل صورة. المطالب التي عندي كثيرة، وإذا ما أطلت الحديث في كل جزء مما سيعرض فإن الحلقة ستطول وتطول، وأنا مصر على أن أضع كل المعطيات في هذه الحلقة حتى لا يتشتت الموضوع. رجاء اعرضوا لنا مجموعة الصور العائدة لمؤسسة الخوئي. الصورة الأولى، هذه بناية مؤسسة الخوئي، وقبل قليل عرضت لكم فيديو يصورها من الأعلى. الصورة الثانية، هذه هي مؤسسة الإمام الخوئي في لندن، لقطة من جهة ثانية لهذه البناية. الصورة الثالثة، هذا هو عبد المجيد الخوئي وتوني بلير. لا أريد أن أذكر أسماء الأشخاص الآخرين كي لا أخذ وقتا طويلا. الصورة واضحة، عبد المجيد الخوئي وتوني بلير، وكانت تربطهما علاقة قوية جدا، إلى الحد الذي أن الأمريكان حين أرادوا أن يتواصلوا مع المعارضة العراقية في بريطانيا وسائر البلدان الأخرى، طلبوا من توني بلير أن يعرف لهم شخصا يكون بمثابة معرف مخبر يستقون منه المعلومات عن شخصيات المعارضة البارزين وعن اتجاهاتهم. قطعا لا يخفى عليكم، المخابرات الأمريكية عندها معلومات تفصيلية، لكنهم أرادوا شخصا يخبرهم بمعلومات يحتاجونها في أتكات التعامل مع الأشخاص، وإلا هم يملكون تفصيلا كاملا عن أطراف المعارضة العراقية بكل اتجاهاتها الدينية وغير الدينية. على أي حال، نذهب إلى الصورة الرابعة. واضح، الصورة واضحة، عبد المجيد وتوني بلير. لن أعلق كثيرا على الصور، نذهب إلى رقم 5 وإلى رقم 6 7. هنا يجلس في مؤتمر وأمامه العلم البريطاني. أنا لا أشكل على عبد المجيد الخوئي أن يضع العلم البريطاني أمامه، لأنه مواطن بريطاني، ولأنه حاضر عن الذين يعيشون في بريطانيا. لكنني أعرض لكم هذه الصور كي تعرفوا طبيعة العلائق التي تربط هذه المؤسسة بأجوائها. الصورة التي بعدها والتي تليها والتي بعدها أيضا، تلاحظون بشكل واضح حضور توني بلير، وكان يزور هذه المؤسسة كرارا ومرارا، وليس هو فقط، هناك الكثير من الشخصيات المهمة في المملكة المتحدة وحتى من الشخصيات المهمة من دول أخرى. نذهب إلى الصورة التي بعدها. ويليام هيغ سياسي بريطاني معروف من قادة حزب المحافظين، وكان وزيرا للخارجية في الحكومات المتقدمة. صورة أخرى، وهذا هو زوج الملكة البريطانية. الصورة التي بعدها أيضا الصورة لزوج الملكة البريطانية، وهذه المدارس تابعة لمؤسسة الخوئي، وهي ملاصقة في البناء وقريبة من بناية المؤسسة. نذهب إلى صورة أخرى، سياسي بريطاني معروف، وزيارات السياسيين البريطانيين لمؤسسة الخوئي ما هي بقليلة، تتكرر دائما. إلى الصورة التي بعدها، والتي بعدها، إذا كان هناك من صور أخرى فاعرضوها لنا. هل هذه هي الصورة الأخيرة؟ هذه مجموعة من الصور التي تحدثنا عن جانب مما يجري في مؤسسة الإمام الخوئي. قبل قليل أشرت إلى أن مؤسسة الخوئي لها ارتباط بالمخابرات الدولية. عبد المجيد الخوئي كان طرفا مهما في هذه القضية، وسأعرض لكم وثيقة وقد عرضتها سابقا. أجواد الخوئي يطالب الأمريكان وينقل لهم عتب آل الخوئي من أن الدوائر الأمريكية ما تواصلت مع آل الخوئي ومع مؤسسة الخوئي بعد مقتل عبد المجيد الخوئي. سيأتي الكلام. وأجواد الخوئي، وهو حفيد الخوئي، أجواد الخوئي هو ابن محمد تقي الخوئي الذي اختار السيستاني مرجعا أعلى للشيعة ومرجعا أعلى. أجواد الخوئي يرتبط ارتباطا وثيقا وأكيدا بدوائر المخابرات الأمريكية. عرضت سابقا الوثائق الواضحة والصريحة التي تثبت ذلك، وسأعيد عرضها أيضا في هذه الشاشة وبنحو سريع. إذا أردتم التفصيل فعودوا إلى البرامج السابقة، وتحديدا إلى برنامج مجزرة سبايكر. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت فداك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقتا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عباس الخوئي، هو ابن السيد الخوئي المرجع، إنه أخ لمحمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي. أعرضوا لنا فيديو عباس الخوئي يتكلم فيه عن أخوته.
يعني هذا الكتاب هو يدل على أنه ذول عملاء،
نعم.
وربما يكون لهم الحق مجيد أو تقي يكونون عملاء وأمثالهم، يعني محرومين،
نعم.
أمهم الزوجة بالسرين،
نعم.
ماديا محرومين، فرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي،
نعم.
يعني قلت لك أبوي بس فقه أصول ما يدري أنه هاي المرأة إذا تركت ما منتبه شي يصير فيها، يجوز لا سمح الله. وأنا ما أحكي عليها شي، بس أقول أنه صدر منها بعض القضايا التي كشفت وسفرها بال 1963 إلى إيران، طردها إلى الأبد هي وأولادها. طيب إذا ذولا طردوا إجت ظروف ورجعوا وصار كل شي بيدهم، يتعاملون مع صدام، يتعاملون مع الإنجليز، مع أمريكان.
رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عباس الخوئي عن مقتل أخيه عبد المجيد الخوئي.
مولانا بالنسبة للمرحوم الخوئي اللي انقتل، شو اسمه؟ مجيد الخوئي.
مجيد الخوئي أنا دافعت عن المتهمين بقتله.
هو أخوك؟
أخوي، نعم. قلت يستحق القتل لأنه وجع على دبابة أمريكية وطائرة بريطانية ويريد يستغل اسم أبوه المستعمر، وإحنا هذا ما نقبل به. ولكن اللي قتلوه طلعوا أنقص منه، وأنا سأحاربه بالعربي، أنتقد مقتضى الصدر بالعربي، أقول له أنت مثل ما خلصتك من الأمريكان مقابلة التلفزيونية بيروت أحاربك ترى.
أنا لا أريد أن أصدر أحكاما على أي معلومة سأعرضها في هذه الشاشة، سأعرض المعطيات، وبعد أن تجتمع المعطيات أنتم احكموا بأنفسكم. إنني أحاول في هذه الشاشة أن أعرض ما أتمكن من عرضه بحسب المتوفر لدي وبحسب الوقت، أعرض ما أتمكن من عرضه من معطيات ترسم لنا جانبا من المساحة التي تحيط بأجواء المرجعية السيستانية، أكان ذلك من قرب أم كان ذلك من بعد؟ مثلما قدمت لكم في مقدمة هذه الحلقة مع ملاحظتي أنني لا أملك من المعلومات إلا القليل، لأن التفاصيل ليست متوفرة في أي مكان حتى أستطيع أن أصل إليها. نحن نتحدث عن كواليس أهم دوائر الأسرار في العالم، فكيف نستطيع الوصول إليها؟ ولكن تخرج من هنا معلومة صغيرة، ومن هناك تسريب، وهنا اشتباه وقع فيه، وهكذا. ومن خلال الجمع المنطقي التحقيقي لمعلومات تظهر في برنامج تلفزيوني أو في كتاب من الكتب وهكذا. نستمر في عرض المعطيات، وأذهب بكم إلى وثيقة مستخرجة من موقع الوثائق المعروف عالميا، ويكيليكس. هذا الموقع الذي يوفر الوثائق الصحيحة، إنها وثائق مسربة من مختلف دوائر الأسرار في العالم. وثيقتنا التي سأعرضها الآن، وقد عرضتها سابقا، وثيقة صريحة وواضحة جدا، ويمكنكم أن تدخلوا إلى موقع ويكيليكس وتطلعوا عليها. وثيقة تشهد شهادة صريحة من أن أجواد الخوئي ومؤسسة الخوئي تبحث عن ارتباط مباشر مع دوائر الأسرار في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن لها سابقة، وفعلا لها سابقة. لو لم تكن لها سابقة لما عتبت على الأمريكان لماذا لم يعودوا إليهم. الوثيقة تتحدث عن اجتماع مع الأمريكان، هذا الاجتماع حضره أجواد الخوئي، وحضره أيضا أحد المسؤولين في مؤسسة الخوئي غانم أجواد. فهناك شخصيتان حضرتا في هذا الاجتماع بحسب الوثيقة. الشخصية الأولى أجواد الخوئي، والشخصية الثانية غانم أجواد، كان مسؤولا في مؤسسة الخوئي وحضر هذا الاجتماع في التعاون مع الجانب الأمريكي يمثل مؤسسة الخوئي. بعد ذلك غانم أجواد ترك المؤسسة وذهب إلى مكان آخر سنراه أيضا في ذلك المكان، وذلك المكان ليس بعيدا عن الأجواء التي أتحدث عنها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يصور لنا موقع ويكيليكس وماذا سنجد فيه من وثيقة رسمية صارخة واضحة تشير إلى ارتباط أجواد الخوئي وكذلك مؤسسة الخوئي التي تبحث عن ارتباط مع الطرف الأمريكي. اعرضوا لنا الوثيقة رجاء. الوثيقة التي عرضت مؤرخة بهذا التاريخ 4/9/2003 ميلادي، النسخة الإنجليزية أمامي والترجمة العربية أيضا أمامي. إذا أردتم التفاصيل الأكثر عودوا إلى البرامج السابقة. بشكل مختصر سأقرأ بعضا مما ورد فيها. مثل ما قلت لكم، تاريخ الوثيقة 4/9/2003، يعني الجواد الخوئي كان صغيرا في سنه، ولكن هذا يكشف لنا أن القوم صغارا وكبارا على نفس المنهج. الجواد الخوئي هو الآن ونحن في سنة 2020 ليس طاعنا في السن وليس كبيرا جدا في السن، فماذا تقولون عن سنة 2003؟ 4/9/2003 بعد سقوط النظام الصدامي بفترة قصيرة، في الشهر الرابع سقط النظام الصدامي المجرم سنة 2003، وهذه الوثيقة تأريخها 4/9/2003. الوثيقة أشارت إلى أن الاجتماع المخابراتي هذه دوائر مخابرات ترتبط بوزارة الدفاع بوزارة الخارجية، بمؤسسات الأمن القومي، بكل الجهات التي ترتبط بالإدارة الأمريكية. بحسب الوثيقة، اللذان حضرا في ذلك الاجتماع المخابراتي أجواد الخوئي وغانم أجواد من مؤسسة الخوئي في لندن. أجواد الخوئي اعترض أن الحكومة الأمريكية لم تستشر آل الخوئي منذ اغتيال الخوئي الأكبر في أبريل. الخوئي الأكبر يعني عمه عبد المجيد الخوئي. هذا الاعتراض قطعا ليس من عنده، هو ما ذهب بمفرده. لو كان قد ذهب بمفرده فإنني سأقول هذا الكلام ربما من عنده، ولكنه ذهب مع مسؤول آخر لا علاقة له ببيت الخوئي، ليس من أسرة الخوئي، مسؤول آخر من مسؤولي مؤسسة الخوئي. فهذا أجواد الخوئي وهذا غانم أجواد، وأجواد الخوئي هنا يعترض، اعترض أن الحكومة الأمريكية لم تستشر آل الخوئي منذ اغتيال الخوئي الأكبر في أبريل، كأن العلاقة قد فترت فيما بينهم، وقد عبر عن رغبته بالتعامل مع قوات التحالف، جاء متبرعا، وقد عبر عن رغبته بالتعامل مع قوات التحالف وكذلك الحكومة الأمريكية على مشاريع سياسية وإنسانية، ويستمر الكلام. في النقطة الثالثة، الخوئي يعني جواد الخوئي، وجواد يعني غانم جواد، الخوئي وجواد، الخوئي هو جواد الخوئي، وجواد يعني غانم جواد، اتهم إيران بتقديم الدعم لشيعة متطرفين بهدف توطيد الهيمنة الإيرانية على شيعة العراق إلى بقية الكلام. رابعا، الخوئي وجواد، الخوئي يعني جواد الخوئي، وجواد يعني غانم جواد، الخوئي وجواد قالا بأنهما سيسافران إلى النجف إلى بقية الكلام. وثيقة واضحة صريحة جدا موجودة على موقع ويكيليكس، وهو موقع معروف، الإعلاميون يعرفون مدى رصانة هذا الموقع ويعرفون صحة الوثائق والمعلومات. دول في بعض الأحيان تعود إلى هذا الموقع، مراكز دراسات تعود إلى هذا الموقع. هذه الوثائق وثائق حقيقية، لو لم تكن حقيقية لكان بإمكان أجواد الخوئي وغانم أجواد أن يرفع شكوى على هذا الموقع. هذه وثائق حقيقية وقطعية، أجواد الخوئي وباسم آل الخوئي في أحضان دوائر الأسرار الأمريكية، وأيضا إلى جانبه موظف مسؤول في مؤسسة الخوئي غانم جواد. الوثيقة واضحة صريحة لا تحتاج إلى كثير من الكلام. رجاء أن اعرضوا لنا صورا لغانم جواد حتى تعرفوا من أننا لا نتحدث عن وهم، عن شخصيات ليست موجودة، عن شخصيات لا تتحرك في واقعنا الشيعي. اعرضوا لنا صور غانم جواد. هذه من الصور القديمة. غانم جواد في طرف الصورة، في الطرف الأيمن للشاشة، في الطرف الأيمن للشاشة للذي يواجه الشاشة، وإلا فهو في الطرف الأيسر للشاشة، ولكن في مواجهة الشاشة الطرف الأيمن للشاشة في آخر الصورة. هذا هو غانم جواد، وصورة عبد المجيد الخوئي واضحة مع شخصيات أخرى. الصورة الثانية، هذا هو غانم جواد الذي يمسك بالمايك. الصورة الثالثة، غانم جواد في خلف المعممين، معمم سني ومعمم شيعي. غانم جواد خلفهما في الصورة، وعبد المجيد الخوئي صورته واضحة أيضا. رجاء اعرضوا لنا الصورة الرابعة وهي الأخيرة. هذا هو غانم جواد، تبدو صورته واضحة، وهو حي يرزق في مدينة لندن، وسيأتي ذكره لأنه يترأس مركزا من المراكز الموجودة في لندن في أجوائنا الشيعية. من الوثيقة هذه إلى وثيقة أخرى أيضا، سنذهب إلى فيديو يأخذنا إلى موقع ويكيليكس، وثيقة أخرى، وهذه الوثيقة أقوى. جواد الخوئي بشكل صريح يقوم بدور الجاسوس وبدور المخبر، وسأقرأ عليكم ما جاء في تلك الوثيقة، قطعا سأقرأ بعضا منها، الوثيقة طويلة وطويلة جدا بالقياس إلى الوثيقة الأولى. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. الوثيقة الثانية، وقد شاهدتم الفيديو وعرضت من خلاله النسخة الأصلية للوثيقة عبر موقع ويكيليكس، تاريخها 24/9/2009. الوثيقة السابقة تاريخها 4/9/2003. من خلال المقارنة بين الوثيقتين، فإن الوثيقة الأولى كانت بمثابة فاتحة للعلاقة مع دوائر المخابرات، أما هذه الوثيقة التي بتاريخ 24/9/2009، وهنا الحاضر فقط جواد الخوئي، غانم جواد لا وجود له في البين هنا، غانم جواد ذكر في الوثيقة الأولى والتي كانت بمثابة فاتحة للعلاقة، وفي حينها كان غانم جواد مسؤولا في مؤسسة الخوئي، وبعد ذلك ترك المؤسسة إلى مكان آخر. في هذه الوثيقة الكلام فيما بين الموظف الأمريكي المسؤول الأمريكي وبين جواد الخوئي فقط. تاريخ الوثيقة 24/9/2009 ميلادي. مما جاء في هذه الوثيقة، النقطة المهمة إلى أي الجهات وجهت هذه الوثيقة، لاحظوا إلى أي الجهات حتى تعرفوا أهمية هذه الوثيقة وتعرفوا أهمية جواد الخوئي الجاسوسية المخابراتية. وجهت هذه الوثيقة إلى وكالة الاستخبارات المركزية، أول جهة وجهت إليها وكالة الاستخبارات المركزية، وكالات الاستخبارات العسكرية، مجموعة إيران وهي مجموعة مخابراتية أيضا، مجموعة إيران، عدة مسؤولين من عدة جهات لمواجهة إيران ورصد حركتها، مجموعة إيران، مجموعة العراق كذلك، هذه مجموعة أخرى، قيادة الدولة المشتركة، مجلس الأمن القومي، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، مكتب تركيا اسطنبول، القيادة المركزية الأمريكية، القيادة الأمريكية الأوروبية. الحديث هنا عن القيادة المركزية الأمريكية إنها القيادة العسكرية، قيادة جيوش جو وبر وبحر، القيادة الأمريكية الأوروبية. تلاحظون إلى أي الجهات بعثت هذه الرسالة؟ الرسالة تشتمل على معلومات عن إيران وعن العراق، التفاصيل كثيرة لا مجال لقراءتها، ولست مهتما بالمضامين التي ذكرت، إنني أريد أن أعرض بين أيديكم معطيات تتمكنون من خلالها أن تستنتجوا صورة من هذه الشاشة التي عنوانها الجوقة السيستانية الأمريكية. في النقطة الأولى عاد للتو، رجل دين شيعي بارز من العراق وإيران، وكان قد تحدث عن بعض المواضيع المتعلقة بإيران مع آية الله السيستاني ورئيس الوزراء نوري المالكي وعلي الخميني بين قوسين حفيد آية الله الخميني، رجل الدين يذكر، ثم تبدأ الرسالة بالتفصيل، ورجل الدين هذا هو جواد الخوئي لأنهم سيتحدثون عنه بعد ذلك بالتفصيل، إلى أن نصل إلى نهاية الرسالة. الخوئي قال، يعني جواد الخوئي، الخوئي قال بأن لديه المزيد من الكلام حيث يريد التحدث عن لقاءاته وسياسة رجال الدين الحالية يعني في إيران والعراق والمواضيع العراقية والإيرانية بشكل عام، لكنه لم يحبذ الحديث بالتفاصيل عبر الهاتف، لا يريد أن يتحدث مع المسؤولين في واشنطن عبر الهاتف، ولذا فإنه سيسافر إلى واشنطن كي يلتقي بهم، لكنه لم يحبذ الحديث بالتفاصيل عبر الهاتف، لديه فيزا وسيكون في الولايات المتحدة بين 3 إلى 10 أكتوبر وفي واشنطن بين 6 إلى 10 أكتوبر، سيسافر إلى الولايات المتحدة في سفرته الأولى للمشاركة في مؤتمر يجمع مختلف الديانات في جامعة جورجتاون، إلى جانب زيارة بعض مشاريع مؤسسة الخوئي، حتى تعلموا من أن هؤلاء حينما يتحركون على أساس الحضور في مؤتمرات أو على أساس المشاركة في برامج دينية، هناك شيء يمكن أن يقوموا به وراء ذلك. أنا لا أقول في جميع الحالات، ولكن في كثير من الأحيان هناك شيء يقومون به وراء ذلك، ليس مهما هذا. ماذا يقول المسؤول الذي التقى بإجواد الخوئي؟ يقول الخوئي أبلغ مراقب إيران، فهو التقى بممثلي المخابرات الأمريكية في أكثر من مكان. الخوئي أبلغ مراقب إيران بأنه يرغب بلقاء المسؤولين عن الملف الإيراني والعراقي في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن في توقيت يلائم جميع الأطراف، كما وعد جواد الخوئي، كما وعد بأن يكون تحت تصرف مكتب مراقبة إيران في لندن في حال رغبت هي بذلك، في حال رغبت المخابرات الأمريكية، كما وعد جواد الخوئي بأن يكون تحت تصرف مكتب مراقبة إيران في لندن في حال رغبت هي بذلك، في حال الرغبة فبإمكان مراقب باكو إيران في الشرق الأوسط، التنسيق لهكذا لقاءات أو تقديم بيانات الاتصال المباشر بالخوئي إلى الضباط المسؤولين في واشنطن. ويستمر الكلام إلى أن يقول في آخر الوثيقة المسؤول المخابرات الأمريكي: يجب أخذ مقترحه، مقترح جواد الخوئي، للحديث مع ضباط في واشنطن بخصوص الملف العراقي الإيراني على محمل الجد. نحن نتحدث عن 24/9/2009 ونحن الآن في اليوم 30 من الشهر 9/2020، فكيف تطورت علاقة جواد الخوئي بالمخابرات الأمريكية في مثل هذا الوقت الذي نعيشه الآن؟ هذا الكلام كله في وثيقة من الماضي تاريخها 24/9/2009. هذا هو واقعنا الشيعي، هذه الوثائق حقيقية، أتحداهم أن يكذبوها، أتحداهم أن ينكروها. والخوئي عنصر فاعل في الأجواء السيستانية، هذا هو الذي قصدته من العناصر التي ستنشر في الساحة المحيطة بمرجعية السيستاني، قد يكونون داخلين في مركز ساحتهم وقد يكونون يراقبون عن بعد، يتجسسون كما يفعل جواد الخوئي. ولا أدري إلى أي مستوى قد وصل جواد الخوئي الآن، ما هي وظيفته، ما هو العمل الذي يقوم به. ربما الفيديو القادم حيث وفر السيستاني لجواد الخوئي عشرات الملايين لبناء مؤسسة باسم دار العلم ستكون نقطة اتصال، ستكون مركزا من مراكز تفريخ العناصر التي تعمل في خدمة المخابرات، وإن لم يكونوا يعرف بذلك لكن الذي على الرأس يعلم بذلك جواد الخوئي، والذي مده بالمال محمد رضا السيستاني هو عالم بذلك. قضية علاقة جواد الخوئي بالمخابرات ما باتت سرا، فإن كانت سرا فلقد تحدث الإعلام عنها، لقد كتب من كتب وتحدث من تحدث، وأنا شخصيا تحدثت في عدة برامج وبشكل مفصل وموثق، ما باتت القضية سرا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يحدثنا عن اجتماع العمائم في دار العلم، تلك المؤسسة الكبيرة جدا والتي يقال في النجف ربما كلفة بنائها قد تتجاوز 50 مليون دولار وربما قد تصل إلى 70 مليون دولار، دفع أكثرها السيستاني من الأموال التي يأخذها من الشيعة باسم صاحب الزمان، وأعطى لجواد الخوئي إجازة شرعية في أخذ الأموال من تجار الشيعة، من كبار تجار الشيعة، حديث عن الملايين. وأوصى تجار الشيعة بأن يهتموا بجواد الخوئي. ماذا تقولون بعد ذلك؟ السيستاني لا يعلم بعلاقة جواد الخوئي بالمخابرات الأمريكية، محمد رضا لا يعلم بذلك. بالنسبة لي أنا لا أعتقد أن السيستاني وأن محمد رضا لا يعلمان بأن جواد الخوئي على ارتباط وثيق بالمخابرات الأمريكية، وحتى إذا افترضت أنهما لا يعلمان فبعد طرح الوثائق الصريحة والقوية والتي لا مجال للشك فيها صار على علم بذلك. لكن هل تغير من شيء؟ أبدا، الأمور هي هي، وهذا يدل على أنهما يعلمان بارتباطه بالمخابرات الأمريكية وهما يريدان ذلك. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
في التفاصيل، افتتح في النجف الأشرف مدرسة دار العلم التي أسسها سماحة المرجع الديني آيات الله العظمى السيد الخوئي قدس سره الشريف للدراسات الدينية بحضور عدد من مراجع الدين وطلبة الحوزة العلمية وشخصية أكاديمية. وبيّن المعنيون أن المدرسة استمرار لمشروع دار العلم السابقة التي تم هدمها على يد النظام البائد، مشيرين إلى أنها تتضمن 40 قاعة دراسية وأقساما داخلية لإسكان الطلبة، فضلا عن قاعات للمؤتمرات ومكتبة بمليون كتاب.
بحضور مراجع وأساتذة في الحوزة العلمية وأكاديميين وشخصيات علمائية، افتتحت في النجف الأشرف مدرسة دار العلم التي أسسها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره الشريف في العقد السابع من القرن الماضي، وقام النظام المقبور بهدمها، وهي نواة المشروع الحالي وتحت إشراف المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف.
هذه المدرسة استمرارا لمشروع مدرسة دار العلم السابقة التي هدمت ظلما وعدوانا عام 89 من قبل النظام البائد بعد 2003 بعد إشراف المرجع الديني الأعلى حفظه الله، وبجهود من جميع الأخوة والمؤمنين والمراجع الكرام حفظهم الله أعدنا تأسيس هذا المشروع.
هناك جهل وحقد يتصور أنه لما يهدم المبنى يهدم مجد العلم. لا ينهدم مجد العلم، يبقى في الضمائر بين الكتب بين السطور، فهدمه هو تعبير عن حقد، تعبير عن جهل في الحقيقة.
بناية المدرسة تقع على مساحة تجاوزت 3300 متر، ومؤلفة من مبنيين بأحد عشر طابقا، ومكتبة تتسع لأكثر من مليون كتاب، وأربعون قاعة دراسية، وقسم داخلي من 300 غرفة لسكن الطلاب، وقاعات كبيرة للمؤتمرات، وغرف ضيافة للباحثين والمحققين وأساتذة الحوزة العلمية.
تحوي أكثر من 360 غرفة في 11 طابق موجودات، وإن شاء الله راح تأوي الطلبة يكون إيواء لهم، بالإضافة إلى قاعات درسية موجودة للطلبة، وإن شاء الله تقدم ما تريد الحوزة إن شاء الله.
مكتبة دار العلم هي بمساحة كبيرة بحدود 4000 متر من طابقين، طبعا ستحمل الآن جزء من عدها والباقي قيد التهيئة إن شاء الله يفتتح قريبا. وهذه المكتبة تحتوي أكثر من مليون كتاب. الآن إحنا هذا القسم اللي فتحناه يحتوي ما يقارب 75,000 كتاب.
ومن المؤمل أن يصبح هذا الصرح رافدا علميا مهما له بصمته الواضحة في خدمة طلبة العلوم الدينية وتقديم الممكن لهم. من النجف الأشرف، محمد الشريفي،
قناة كربلاء الفضائية.
لا أريد أن أعلق كثيرا، شاهدتم الفيديو وأهم الشخصيات في النجف كانوا حاضرين في ذلك المحفل المخابراتي. هذه مؤسسة على رأسها جاسوس ومخبر وعميل بالوثائق والحقائق والدقائق. هذا الكلام لا هو بدعاية ولا هو بافتراء. المعممون هؤلاء قطعا لا يريدون أن يكونوا في خدمة أناس يعملون مع أجهزة المخابرات الدولية، ولكنهم سيركبون، ما هم جزء من الواقع الشيعي. المراجع وأولاد المراجع سيركبون على ظهورهم، ما هذا من أبناء المراجع أجواد الخوئي سيركب على ظهورهم. رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية، وخير الكلام ما قل ودل.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أدل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات قال لي ليش مستعجل؟ وش دا اقول له؟ تركب يعني خلاقه اهمي شيني خلاقه اهمي شيني تقول لك مكان حركه تقول فقش ديخ بالعربي فقش ونفس عبارته. كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء. عرفنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وقال ديخ. لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية. ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية. بهذا الوضع وادي مرضت، بس احنا نادية نادية واحد.
مجموعة من صور إجواد الخوئي أعرضها بين أيديكم، هي الأخرى تحدثكم عن هذه الشخصية. سأعرض لكم الصور من دون تعليق اختصارا للوقت. رجاء اعرضوا لنا الصورة رقم 1. الصورة رقم 2. رقم 3. رقم 4. الذي في هذه الصورة هو مسؤول الكنيسة الإنجيلية في بغداد، وهي الكنيسة الإنجيلية الوحيدة في العراق. الصورة رقم 5. رقم 6. رقم 7. 8. الصورة رقم 9. الصورة رقم 10. رقم 11. صورة 12. 13. 14. وهذا هو بطل الأبطال ورجل الرجال كما يقول محمد حسين الصغير. هذا هو جواد الشهرستاني، مهندس المرجعية السيستانية وصهر السيستاني. الصورة الأخيرة، هذا هو جواد الخوئي بمحضر حسين الصدر، والشيخ الذي يجلس بينهما هو عبد الحليم الزهيري من قيادات حزب الدعوة، شخصية معروفة في الوسط السياسي العراقي. وحينما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء كان مستشارا له. الصورة هذه وصلت بنا إلى حسين الصدر، فمثلما أجواد الخوئي له من المراكز ما يتحرك فيه، مؤسسة الخوئي في لندن صحيح ليس له من السلطة الكاملة على هذه المؤسسة، لكنه يستطيع أن ينتفع من إمكانات هذه المؤسسة ومن علاقات هذه المؤسسة ومن وجود هذه المؤسسة بكل تشعباتها في لندن وغير لندن. دار العلم التي لم تكتمل لحد الآن إنها مؤسسة عملاقة، ما شاهدتموه في الفيديو هو جزء من مؤسسة دار العلم التي بكلها تحت إشرافه وفي خدمته. هذه مراكز مؤسسات يشرفون عليها هؤلاء الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا بالمخابرات الدولية بالوثائق. أنا ما اتهمت أحدا، مثلما يتهمونني زورا ويقولون ما يقولون، أنا أتحدث بالمعطيات الواضحة الصريحة وأتكلم باسمي وشخصي علنا أمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية وببث مباشر ومن مدينة لندن وأنا هنا في جوارهم، الذي يمنحني هذه القوة هو الحق، هو الصدق، الحق هو الذي يمنحني هذه القوة، والصدق هو الذي يمنحني هذه الجرأة. الآخرون يختفون لواذا لأنهم لا يتكلمون بصدق ولا ينطلقون من حق. تلك هي القضية من دون رتوش ومن دون إضافات. حسين الصدر كذلك شخصية شيعية مرموقة، ولا أحتاج إلى أن أعرفها، إنكم تعرفونها. حسين الصدر عنده من المؤسسات وعنده من المراكز ومن المساحة الواسعة التي يتحرك فيها، وكما مر علينا في الشاشة السابقة من أنه وسيط فيما بين الأمريكان والسيستاني، مر الكلام عن ذلك. عرضت في تلك الشاشة، في الشاشة الأولى، بعضا من المعطيات، وسأعرض في هذه الشاشة أيضا بعضا من المعطيات. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه حسين الصدر أيام صدام عن شرعية العمليات الانتحارية في مواجهة الأمريكان. هذا هو حديث حسين الصدر كحديث المرجع الأعلى في فتاواه في نصرة صدام قبل دخول الأمريكان بشكل قطعي واضح. وقد عرضت تلك الوثائق في برنامج مجزرة سبايكر، يمكنكم أن تعودوا إليها بنسخها الحقيقية. لا أريد أن أعود إلى ما صدر عن السيستاني في نصرة صدام آنذاك ولو بعنوان التقية. بالنتيجة الكلام هو هو، والحديث هو هو، والعمائم هي هي، والمساحة التي يتحركون فيها تشتمل على أسباب العلاقة مع الأمريكان بشكل واضح. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو والذي بث على قناة المنار الفضائية في وقتها.
عمليات الاستشهادية هي مشروعة، وعندما يكون الهجوم الكافر على بلاد المسلمين لابد للمسلمين أن يقوموا بما يتمكنوا من دفع هذا الاعتداء وبكل الصور، لأننا نحن لسنا ساعين إلى حرب ولا ساعين إلى اشتباك مع الأعداء، ولكن هم الذين سعوا إلى هذه الحرب، وهم الذين يحاولون أن يغزونا بعقر دارنا. كل عمل يدفع الاعتداء هو مبارك بالتأكيد.
لا أريد أن أعلق كثيرا على ما قاله السيد حسين الصدر، وهو موجود أمامي بالنص. كان في نيتي أن أعلق على هذا الموضوع، لكنني استثنيت طلبا للاختصار. يمكنكم أن تقرأوا تفاصيل هذه المعطيات من خلال جمع كل المعطيات. هذا هو حال السيد حسين الصدر قطعا كان تحت التقية، لكن كم هو مستوى تلك التقية؟ هل ذهب بعيدا؟ هل وقف عند الحدود المشروعة للتقية، خصوصا وهو يتحدث عن سفك الدماء؟ ولا تقية في الدماء، هذه قاعدة شرعية واضحة. لا أريد أن أناقشه، لا أريد أن أناقشه فقهيا، لأن البرنامج سيطول والحلقات ستكثر، وأنا أحاول أن ألملم أطراف الحديث. هذا هو واقع حسين الصدر أيام صدام. بعد سقوط النظام الصدامي وبعد أن نشأت علاقة وثيقة فيما بين حسين الصدر والأمريكان، وكان الجذر لهذه العلاقة أن يكون وسيطا ورسولا يحمل الرسائل من الأمريكان إلى السيستاني، ومن السيستاني إلى الأمريكان بحسب ما تسنح به الفرصة. بريمر في كتابه عام قضيته في العراق، والذي كان موضوعا للشاشة الأولى وللحلقة الماضية، من نفس الطبعة، إنها طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان، ترجمة عمر الأيوبي، في صفحة 481. بريمر يقول من أنه لما حان وقت رحيله وما بقي عنده من الوقت إلا القليل، فقد أصر على أن يودع حسين الصدر، لأن العلاقة صارت وثيقة بينهما. لن أقرأ ما كتب من كلام لأن هذا سيحتاج إلى وقت، لكنني أذهب إلى ما قاله حسين الصدر لبريمر عند التوديع. فإذا جمعنا بين المعطيات المتقدمة والمعطيات اللاحقة، نستطيع أن نستنتج صورة واضحة إلى حد كبير. حسين الصدر يقول لبريمر: سعادة السفير، بحسب حكاية بريمر نفسه في كتابه صفحة 481، هذا عند الوداع: سعادة السفير، كنت أجد صعوبة في النوم طوال سنين، إنه يتحدث عن أيام صدام. ولذا قال بريمر في هذا الخصوص: وعندما اقترب لقاؤنا من نهايته، يعني لقاء بريمر بحسين الصدر، وعندما اقترب لقاؤنا من نهايته نظر آية الله في عيني وقال بأن التحرير عنا الكثير بالنسبة إلي، إلى أن قال: سعادة السفير، كنت أجد صعوبة في النوم طوال سنين لخوفي من أن يأتوا إلى منزلي ويقتلوني وأنا نائم. أصبحنا الآن أحرارا وفي وسعي النوم كطفل صغير. أعيد ما عرضته في الحلقة الماضية في الشاشة الأولى، الفيديو الذي يتضمن زيارة كولين باول وزير الخارجية الأمريكي مع بريمر الذي اصطحبه للعشاء في بيت حسين الصدر، بحسب ما ذكر في كتابه من أنه اصطحبه لأجل التأسيس لأن يكون حسين الصدر وسيطا فيما بين الأمريكان وبين السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
Thank you very much.
Two friends.
We're fighting a war, and we take casualties during the course of the war. We regret the loss of every single life, but we will prevail in this conflict just as we did in the early part of the conflict in April and May. Thank you.
Come get a handshake.
Thank you, sir.
Thank you, Ambassador. Thank you, Ambassador.
كنا سعيدين جدا في زيارة وزير الخارجية ورأينا منه تفهم لواقع العراق وصدق لخدمة العراق، وتمنينا معه انتهاء الاحتلال للعراق ولشعب العراق واعتراف الاستقلالية للشعب العراقي.
حسين الصدر توثقت علاقته بالأمريكان وتجاوزت من أن يكون وسيطا يحمل الرسائل فيما بين الأمريكان والسيستاني، منهم إليه ومنه إليهم. أنا لا أريد أن أخوض في شؤوني علاقة حسين الصدر بالأمريكان، مع أنني أمتلك من المعلومات التي فيها شيء من التفصيل بخصوص ما يصل إليه من الدعم الأمريكي، والمعلومات هذه خارجة من نفس مكتبه، من الناس القريبين منه. إذا كانت هناك ضرورة سأتحدث عن هذا المطلب، لكنني لا أجد ضرورة أن أتحدث في مثل هذه التفاصيل. سأعرض بين أيديكم صورة العلم الذي يرفعه حسين الصدر في مؤسساته. حسين الصدر فتح عددا هائلا من المؤسسات، وفي الحقيقة ليست نافعة إلى حد كبير، إن كان فيها من نفع فإن النفع يعود عليه بشكل مباشر، لأن هذه المؤسسات تكون بوابات لتحصيل الأموال والمساعدات المادية من قبل الحكومة العراقية ومن قبل الأمريكان ومن قبل المؤسسات الدولية وحتى من قبل بعض التجار والأثرياء في الوسط الشيعي ممن يثقون بحسين الصدر. فتح عددا كبيرا من المؤسسات، لا أقول إنها عديمة النفع لكنها قليلة النفع إلى حد كبير. أعرض بين أيديكم صورة العلم الذي يرفعه في مؤتمراته، في مراكزه، في مؤسساته، في كل مكان يكون تابعا له. رجاء أعرضوا لنا صورة العلم. هذا هو علم حسين الصدر، يافطة تمتلئ بالمربعات الهندسية، ثم حاول أن يقتطع جزءا منها ولونت باللون الأخضر، وملئت هذه المربعات الخضراء بعناوين لمؤسساته، تارة بشكل منفرد وأخرى بشكل مجموعات مؤسسات. هذا هو علم حسين الصدر والذي يرفعه في كل مؤسساته. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى التي يرفع فيها علمه هذا، وتحديدا في كلية صدر العراق الجامعة الأهلية، وصورة من مؤتمر علمي يعقد فيها. أعرض لنا الصورة الأولى، هذا هو علم حسين الصدر في كليته الأهلية هذه، وأعرض لنا الصورة الثانية، لا أريد أن أعلق على مضمون هذه الصور لأنني لا أجد وقتا كافيا، وإلا فعناوين الأماكن التي فيها علق العلم ورفع علم حسين الصدر أمامي بين يدي. طلبا للاختصار سأعرض عليكم وبشكل سريع هذه الصور، أنتم دققوا النظر ستجدون علم حسين الصدر مرفوعا ومشهورا وموجودا في هذه الصور. الصورة الثالثة رجاء، الصورة الرابعة، الصورة الخامسة، مؤتمرات، ندوات في الأماكن التي تعود إليه، مناسبات خاصة به. الصورة السادسة رجاء، الصورة السابعة والثامنة والتاسعة، هذه مجموعة صور يظهر فيها علم إحسان الصدر. رجاء أعيد عرض صورة العلم التي عرضت في بداية الأمر. ماذا كتبوا على هذا العلم؟ كتبوا على هذا العلم في وسط الدائرة في الأعلى الله، وعلى الجانبين الوطن الإنسان، الله الوطن الإنسان، وفي وسط الدائرة العلم المحبة والسلام، ثم بعد ذلك شبكة صدر العراق، ثم كتب أيضا تأسيس ورعاية سماحة آية الله الفقيه السيد حسين السيد إسماعيل الصدر دام ظله. المربعات الخضراء ماذا كتب فيها؟ في كل مربع كتبت فقرة من الفقرات التالية: حوزات علمية، مؤسسة ألمانيا، مراكز لقاءات وطنية، مراكز الإعاقة الصحية، مؤسسات الحوار الإنساني، مراكز تقارب الأديان، مراكز بحوث، مؤسسات قرآنية، مؤسسات خاصة للمرأة، مؤسسات تربوية، مراكز ثقافية عالمية، مؤسسة لندن، كليات جامعة، مؤسسات إعلامية، مؤسسة استراليا، مراكز علمية، مؤسسات شبابية، دور رعاية المسنين، دور رعاية الأيتام. في دور رعاية المسنين يشترطون في دار رعاية المسنين أن يكون المسن قادرا على إدارة أموره بنفسه، فهل هذه دار رعاية للمسنين؟ الجواب عندكم. دور رعاية الأيتام، عدد محدود من الأيتام، ويقضي سماحة السيد حسين الصدر وقت راحته واستجمامه في هذه المؤسسة. مساجد ودور عبادية، مؤسسات مدنية، مؤسسات صحية، دور رياض الأطفال، مراكز سلامة البيئة، مراكز معلوماتية، مدارس تربوية تعليمية، مراكز الرعاية الخاصة، مؤسسات خدمية، مؤسسات اجتماعية. عناوين هائلة. الدولة العراقية لا تستطيع أن تنجز شيئا منها، مجرد عناوين. والكثير من هذه العناوين سجلت بشكل رسمي، والعديد منها أوجد لها مكاتب، مجرد مكاتب. الحكاية مفصلة. كل هذا يحكي لنا جانبا من أسلوب العلاقة مع الأمريكان في الأجواء السياسية. أنا وغيري نعرف هذه الحقيقة، الدول الغربية، الدول الديمقراطية، وحتى المؤسسات الدولية حينما تريد أن تقدم مساعدات مالية لشخص أو لجهة لابد أن يكون له من كيان مسجل بشكل قانوني حتى تجري الأمور وفقا للأوراق القانونية بغض النظر عن مصداقية تلك المؤسسات أو عدم مصداقيتها. أنا لا أريد أن أحاكم إحسان الصدر، لا شأن لي به ولا شأن لي بمؤسساته، وأنا لا أبالي بكل هذا الكلام لأنني أعرف ما هو الأسوأ وما هو الأقبح. لا أتحدث عن إحسان الصدر وإنما عن الجميع. إنني أعرف ما هو الأقبح والأقبح والأقبح، ومع ذلك لا شأن لي به ولا أتحدث عنه. الذي لي شأن به ما يرتبط بإمام زماني بعقيدتي، فإنني أتحدث في مثل هذه الأمور كي أفضح الذين يكذبون علينا باسم إمام زماننا. لا شأن لي بحسين الصدر ولا بغيره، وإنما جاء ذكره لأنه يشكل جزءا من العنوان الذي عنونت به الشاشة الثانية، الجوقة السيستانية الأمريكية، وما أشرت إليه من وجود محطات للتفريخ، لتفريخ العناصر التي تتحرك في هذه المساحة التي تصنع حول الشخصيات الكبيرة المهمة حينما يريدون توجيهها بحسب ما يريدون، ولكن ليس بشكل مباشر، إنما توجيه وتسيير عن بعد. حكاية مفصلة لا أريد أن أخوض في كل جزئياتها. نذهب إلى فصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. من أهم مؤسسات وجمعيات ومنظمات إحسان الصدر التي أشرت إليها وذكرها في علمه الذي عرضته عليكم قبل قليل، هناك مؤسسة هي الأكثر نشاطا، مؤسسة الحوار الإنساني، مكتبها الأصل في بغداد في العراق، ولها أكثر من فرع في خارج العراق. من أهم فروعها هو فرعها الموجود في لندن. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يحدثنا عن الحفل التأسيسي بحضور حسين الصدر في لندن كي يشارك في افتتاح مركز الحوار الإنساني الذي هو فرع من المركز الرئيس في بغداد. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
خطابنا إنساني، حوارنا إنساني، فلنتحاور ولنتناقش بحوار إنساني. خطابنا إنساني، حوارنا إنساني، فلنتحاور ولنتناقش بحوار إنساني. نمضي معا بحوار يسوده خير كثير، نخاطب الإنسان فينا بود وقلب كبير. نمضي معا بحوار يسوده خير كثير، نخاطب الإنسان فينا بود وقلب كبير. لأمننا ولخيرنا، لمستقبل أطفالنا، أهدافنا أقرب تكون بالحوار الإنساني. تحية هي السلام، يعمنا حب وئام، هيا معي بخير الأنام الحوار الإنساني. تحية هي السلام، يعمنا حب وئام، هيا معي لخير الأنام الحوار الإنساني. الحوار الإنساني لأمننا ولخيرنا، لمستقبل أطفالنا، أهدافنا أقرب تكون في الحوار الإنساني. لأمننا لخيرنا، لمستقبل أطفالنا، أهدافنا أقرب تكون بالحوار الإنساني. بالحوار الإنساني، بالحوار الإنساني.
أرحب بالسادة الأعزاء.
I welcome you all here, ladies and gentlemen.
أعرب عن سعادتي لاستقبالكم ولقائكم.
And I'm very glad to have you here and to meet you all in person.
وخصوصا في هذه المناسبة الجميلة الرائعة.
And especially in this wonderful occasion.
وهي مناسبة افتتاح مؤسسة الحوار الإنساني.
The launch of the Humanitarian Dialogue Foundation in London.
هذه المؤسسة الأولى التي أسسناها بعد انهيار النظام ضمن المؤسسات الكثيرة، ولكنها كانت هي الأولى والأهم.
خطابنا إنساني، حوارنا إنساني، فلنتحاور ولنتناقش بحوار إنساني. خطابنا إنساني، حوارنا إنساني، فلنتحاور ولنتناقش بحوار إنساني. نمضي معا بحوار يسوده خير كثير، نخاطب الإنسان فينا بود وقلب كبير. نمضي معا بحوار يسوده خير كثير، نخاطب الإنسان فينا بود وقلب كبير. لأمننا ولخيرنا، لمستقبل أطفالنا، أهدافنا أقرب تكون بالحوار الإنساني.
نقلت لكم هذه المشاهد مصحوبة بالأنشودة التي ينشدونها لأجل الأمانة الإعلامية والعلمية، وكذلك كي تعرفوا ما هي الأهداف، ما هو البرنامج، وما هو المضمون لهذه المؤسسة من خلال الأنشودة التي ينشدونها. ومن هذا الفيديو إلى فيديو آخر في نفس هذا المركز الذي هو فرع عن المركز الرئيس في بغداد. من رئيس هذا المركز الذي سيقف بجانب حسين الصدر في توزيع الجوائز في الفيديو الذي سأعرضه عليكم؟ رئيس هذا المركز هو غانم جواد الذي مر ذكره في وثيقة موقع ويكيليكس حينما ذهب جواد الخوئي مع غانم جواد للاجتماع بالأمريكان في الوثيقة المخابراتية التي عرضتها بين أيديكم قبل قليل. غانم جواد في ذلك الوقت كان مسؤولا في مؤسسة الخوئي، بعد ذلك انتقل فصار مسؤولا في مركز الحوار الإنساني، هو الآن فعلا رئيس هذا المركز، مسؤول هذا المركز إلى هذه اللحظة، وهو نفسه الذي سيظهر بجانب حسين الصدر لتقديم الجوائز على بعض الشخصيات. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، لكنني أتمنى على المتابعين أن يدققوا النظر وأن ينصتوا جيدا إلى الأسماء التي ستتلى. لماذا؟ ليس عندي من مشكلة في ذلك، ولكن بعض الأسماء مثلا كنعان مكية ربما يأتي ذكره في الحلقات القادمة، وربما أيضا غير كنعان مكية من الأسماء التي تليت وقدمت لها الجوائز الرمزية من قبل مركز الحوار الإنساني بحضور حسين الصدر وبرفقة رئيس المركز غانم جواد. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
يؤسفني أني لا أريد أن أطيل وأثقل على سماحة السيد لوجود فقرة ثانية سيكلفه بها مع قدرته واستطاعته. نحن في جلسة سابقة قررنا إعطاء هدية وسميت بهدية الوصل الثقافي. هذه هدية الوصل الثقافي باعتبارها رمز إلى عملية التبادل ما بين مركز السلام، بيت السلام، مؤسسة الحوار الإنساني، وبين من ساهموا وقدموا هنا من محاضرات ومن نقاشات ومن أنشطة ومن فعاليات عديدة. عدد الفعاليات التي قدمت خلال العام الماضي زادت عن 60 عملا، ولذلك ارتأى سماحة السيد أن يجري هناك نوع من زيادة هذا التفاعل وزيادة هذا التواصل ما بيننا، ما بين هذه المؤسسة العفو وما بين المثقفين. واسمحوا لي أن أطلب من سماحته أن يتفضل بتقديم هذه الهدية، وإن كانت ربما في حجمها صغير، لكن صغيرة ولكن في معناها ربما تقدروه أنتم، هو المعنى العمومي والمعنى العام أكثر مما هو المعنى المادي. نبتدئ بتوزيع هذه الهدية التذكارية إلى دكتورنا الكبير دكتور محمد مكية، صاحب فكرة تسمية بيت السلام هنا. فنتمنى أن
يا عزيزي يا حبيبي يطيب عمرك الله يسلمك، الله يحييك، يعتز دائما بك، الله يحييك، الله يسلمك يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا حبيب يا عزيز. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله
خير،
جزاك الله
خير،
جزاك الله خير، جزاك الله خير.
دكتور سعد عبد الرزاق الشاعر عدنان الصائغ أيضا، دكتور رشيد الخيون الفنان رشاد سليم المسرحي قاسم مطرود، نقدمه إلى زوجته أو إلى ابنه.
الله يبارك فيك،
الله يحييك
بنتي، الله يسلمك، الله يحييك.
الدكتور أحمد ناجي آل سعيد المسؤول التنفيذي للمؤسسة وعضو مجلس الأمناء.
يا حبيبي يا عزيز دكتور، الله يبارك فيك، الله يسلمك، الله يحييك.
الدكتور عبد الحسن السعدي أيضا غاب عن الحضور، الشاعر فوزي كريم نعم كان موجود، البروفيسور كنعان مكية، سماحة السيد مضر الحلو نعم موجود برا، موجود برا، فضل سيدنا
السلام عليكم عزيزي، الله يحييكم، الله يرعاكم، الله يسلمك، الله يحييكم، الله يرعاكم يا سيدي، شكرا لك عزيزي، الله يبارك فيك، الله يحييك.
الأستاذ نعمان منى مؤسسة الشباب العراقي، السيد وسام ترحيني سدر اي نعم تفضل
يا حمد بالشباب وبالعراق. الله يحفظك
الله يحفظك. طبعا وجود زميلاتي ايضا ناديه وياسمين همينه
الله يبارك فيك، اهلا
وسهلا،
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
الدكتور فؤاد جابر وعد أن يأتي، جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين، الفنانة فوزية الشندي، الدكتور محمد علي زيني، جمعية الأكاديميين العراقيين دكتورة عالية، تفضلي دكتورة عالية.
يا أهلا دكتورة، الله يبارك بيش، الله يحييك، شكرا جزيلا.
منتدى مير بصري للثقافة يمثله ضياء الكاشي.
يا عزيز ضياء حياك الله، يا أهلا بيك ومن تمثل، الله يبارك فيك، الله يحييك، يا أهلا
بيك. الأستاذ فلاح الذهبي والآن الأستاذ أنمار الجبوري
حبيبي يا حبيبي ولدي يا عيني عزيزي الله يحييك الله يسلمك الله يبارك فيك.
أيضا جرى تكريم، العفو ليس التكريم، نحن لا نود هذه الكلمة بقدر ما تقديم هدية الوصل الثقافي إلى الفضائيات التي ساهمت بنقل هذه الفعاليات إلى داخل العراق. فضائية الفرات الأستاذ صلاح تكمشي، أستاذ صلاح تكمشي
عزيزي أستاذ صلاح الله يبارك فيك الله يحييك الله يعزك.
فضائية السلام تفضل أبو زينب.
الله يخليك الله يحفظك الله يخليك.
فضائية الفيحاء يعرض.
هلا الفيحاء يا هلا عزيزي حياك الله ولدي الله يبارك فيك.
فضائية العراقية أحمد الحلفي.
الشرقية
الأستاذ علي الصفار و كان من المفروض هناك هدية استثنائية للمخرج العراقي الأستاذ قتيبة الجنابي إلا أنه لم يحضر بهذه الليلة، وطلب مني أن أقدم هدية أخرى للأستاذ مع الخياط.
الله يبارك فيك الله يحييك الله يسلمك الله يعافيك الله يحييك.
سيدنا لم تبقى إلا هديتي.
الله يحييك الله يبارك فيكم الله يحييكم.
وإلى فيديو ثالث عبر قناة الفيحاء الفضائية
عن إنشاء دار السلام أو بيت السلام كما ذكروا، وهي يعني جماعة الحوار الإنساني. أعتقد هذه خطوة مباركة لأنها حقا ستجمع العراقيين وستصبح بيتا لهم من جميع الانتماءات ومن جميع الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ومثلما ينشأ العراق في السياسة مثلما ينشأ العراق في الاقتصاد يحتاج إلى الثقافة. الثقافة التي أراها في داخل العراق هي خارج الدائرة، خارج الاهتمام، وهذا يمكن لا يتحمله شخص معين وإنما يتحمله أجيال، يتحمله فترة الحروب وفترة الحصار وفترة ما أتى بعد السقوط. ولحد الآن الكل تقريبا يغلقون الآذان عن الثقافة، والثقافة هي التي تجمع الناس. نسمع بوزارة الثقافة ولكن لا نشعر بوجودها في الحقيقة.
تسعى المؤسسة إلى جعل الحوار سمة أساسية بين كافة الأطراف العراقية، وتقدم تجربتها الرائدة في هذا الموضوع، وتنقل هذه التجربة عبر هذه الشاشة والشاشات الفضائية الأخرى إلى الجمهور العراقي كي يتنور أكثر ولكي يطلع على نتائج هذه التجربة. هذا المكان بيت السلام هو مكان يجتمع فيه المثقفون والمبدعون من كافة
غانم جواد هو رئيس هذا المركز. بيت السلام مركز الحوار الإنساني، مؤسسة تابعة لحسين الصدر، لكن الذي باشر تأسيسها في لندن، باشر تأسيس هذا الفرق قطعا بأمر من حسين الصدر وباتفاق معه هو مصطفى الكاظمي الذي صار رئيسا للوزراء في العراق. رئيس الوزراء الحالي هو الذي باشر بتأسيس هذا المركز، وهذا ما هو بكلامي، هذا كلام غانم جواد في مقال كتبه بقلمه ونشر على موقع المسلة. رجاء اعرضوا لنا صورة مقال غانم جواد على موقع المسلة، الصورة الكاملة. هذه صورة مقال غانم جواد على موقع المسلة، وتبدو صورة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي في العراق. انشروا لنا واعرضوا لنا الصورة الأقرب كي يتسنى للمشاهدين أن يقرأوا ماذا كتب في عنوان المقال، والكلام كله من غانم جواد الذي صار رئيسا لمركز الحوار الإنساني الذي أسسه من قبله مصطفى الكاظمي. المقال أمامي، ماذا جاء في رأس المقال؟ السيد غانم جواد هو مدير مؤسسة الحوار الإنساني في لندن، والتي أسسها سماحة السيد حسين إسماعيل الصدر على يد السيد مصطفى الكاظمي، ملامح من المسيرة النضالية لشخصية الكاظمي. الكلام واضح وصريح، وهذا الكلام هو كلام غانم جواد مدير مركز الحوار الإنساني، من أن الذي أسس هذا المركز هو مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي، قطعا ليس الآن في زمان رئاسته للوزراء وإنما قبل ذلك. نحن نتحدث عن تاريخ سابق. المقال نفسه نشر على موقع آخر، على موقع زوراء الإلكتروني. رجاء اعرضوا لنا صفحة موقع زهراء، وتحديدا ما نشر من مقال لغانم جواد. نفس هذا المقال نشر على موقع زوراء الإلكتروني. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى، وبعدها انشروا لنا الصورة المقربة كي يتسنى للمشاهدين أن يطلعوا على صورة رئيس الوزراء العراقي بشكل قريب وواضح. وبحسب غانم جواد فإن مصطفى الكاظمي هو الذي أسس مركز الحوار الإنساني في لندن، قطعا باتفاق وبأمر وتوجيه من حسين الصدر، فإن المركز الرئيس في بغداد. ويذهب غانم جواد في مقال مفصل، رجاء اعرضوا لنا صورة هذا المقال على موقع آخر. هذا مقال مفصل على موقع آخر، ومواقع أخرى عديدة نشرت هذا المقال ونشرت المقال الذي قبله. انشروا لنا واعرضوا لنا الصورة المقربة. هذه الصورة المقربة لمقال كتبه غانم جواد، عنوانه الكاظمي والنموذج السنغافوري. يقول: حدثني السيد مصطفى الكاظمي ذات يوم بعد عودته من بلد العجائب سنغافورة، حيث اطلع عن كثب على مسار تجربة التحديث وبناء الدولة بكل تفاصيلها إلى بقية المقال. فهو يقول من أن مصطفى الكاظمي قد تأثر كثيرا بما شاهده في سنغافورة ودرس تاريخها واطلع على تفصيل ما جرى، ويبدو أنه يريد أن ينقل هذه التجربة إلى العراق. هذا الحديث عن سنغافورة كان قبل تولي مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء، لكن غانم جواد كتب هذا بعد تولي مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء. قد يقول قائل: ما الذي جاء بذكر مصطفى الكاظمي هنا؟ ما نحن نتحدث عن مساحة يتحرك فيها الكثير من العناصر. نحن بدأنا من اللجنة ومن هيئة الأمناء التي انتخبت لنا أسيستاني مرجعا عبر مؤسسة الخوئي، وكان الحديث عن إجواد الخوئي وعن غانم إجواد وعن وثائق موقع ويكيليكس مرورا بدار العلم في النجف إلى بقية التفاصيل، إلى إحسان الصدر وعلاقته بالأمريكان والتي تطورت تطورا واضحا، وذلك يظهر من خلال علمه الذي امتلأ بعناوين المؤسسات والجمعيات التي واحدة منها مؤسسة الحوار الإنساني، فرعها الذي في لندن يديره غانم جواد الذي ترك مؤسسة الخوئي والذي أسسه من قبل مصطفى الكاظمي. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. رجاء أن أعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه إجواد الخوئي في مركز الحوار الإنساني عن إنسانية المنهج السيستاني، وعن أن الدواعش ليسوا بنواصب. هذا الحديث المشهور لإجواد الخوئي كان في مركز الحوار الإنساني، ويمكنكم أن تدققوا في اليافطة التي هي بجانب إجواد الخوئي والظاهر متلازمة هي من الباب للمحراب كما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية. ولهذا المثل حكاية طريفة لكنني لا أجد وقتا كي أحدثكم بها. متلازمة هي من الباب للمحراب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أليس المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق قال السنة أخوتنا بل أنفسنا، وأصدر تلك الوثيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين وأوضح لهم القيم الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية أعتبر وهو داعش. أكيد لاحظت 10 صفحات 20 نقطة. كيف تتعاملون مع أعدائكم؟ وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب؟ ولا أريد أخوض بهذا التفصيل لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا، وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن دواعش ليس بنواصب، هذول مقاتلين ضالين مفسدين أما مو نواصب. بل قد أضيف شيئا أن للإمام الراحل السيد الخوئي رأيا وقد يناقشه الآخرون هذا حقهم في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بكر ليس بنواصب.
مثل ما قلت لكم متلازمة من الباب للمحراب. بين يدي وثيقة مهمة، إنها من وثائق موقع ويكيليكس، من وثائق دوائر الأسرار الأمريكية، وثيقة مخابراتية هي الأخرى. تاريخها 11/2/2006. أحفظ هذا التاريخ لأنني سأحتاجه مرة أخرى في الشاشات القادمة. الوثائق كثيرة فماذا أصنع؟ 11/2/2006. رجاءً أعرضوا لنا الفيديو الذي ينشر لنا بشكل واضح هذه الوثيقة المهمة. مخبر آخر من الوسط المرجعي الشيعي، أتعلمون من هو؟ علي الدباخ. هذه الوثيقة وثيقة ترتبط بعلي الدباخ الذي كان ناطقا رسميا عن الحكومة العراقية أيام المالكي. وعلي الدباخ كان معروفا بعلاقته ببيت السيستاني وبمحمد رضا السيستاني، وحينما يخرج على الفضائيات كان يتحدث باسم مرجعية السيستاني. في حينها حينما كان يتحدث هو في بغداد باسم مرجعية السيستاني، وفي بيروت كان يتحدث حامد الخفاف. فكنت أقول على سبيل الطرفة لمن أجالسهم ونحن نسمع الأحاديث: هذا دباغ يدبغ الجلود، وذلك خفاف يصنع الأحذية من تلك الجلود. فالخفاف هو الذي يصنع الأحذية ويصنع النعلان، والدباغ هو الذي يدبغ الجلود. وضاعت الحقيقة ما بين دباغ يدبغنا وما بين خفاف يصنعنا، حتى لا ندري أنحن حمير للمراجع أم أحذية يلبسونها وينتعلونها. ضاع الأمر علينا ما بين دباغ المرجعية وخفافها. علي الدباخ ينقل تفاصيل ما يجري في كواليس العملية السياسية وما يجري في أجواء النجف، ينقل ذلك إلى موظفي المخابرات الأمريكية في السفارة الأمريكية في بغداد. وأين؟ في بيت أحد الشخصيات العراقية الذي كان رابطا، كان رابطا بين علي الدباخ وبين المخابرات الأمريكية. وإلا لماذا يتم عقد الاجتماع في بيت ذلك الشخص وهو من الشخصيات العراقية؟ سيأتي ذكر اسمه من خلال قراءة الوثيقة. صبركم علي. تأريخ الوثيقة 11/2/2006، مصنفة بواسطة المستشار السياسي روبرت أس فورد، وهناك أرقام ورموز للعمل الإداري وللعمل المخابراتي. من السفارة الأمريكية في بغداد موجهة إلى مجموعة العراق، مجموعة العراق مجموعة مخابراتية، إلى مجلس الأمن القومي، إلى وزير الدفاع، إلى نفس الوزير، إلى وزير الخارجية. أية أهمية للمعلومات هذه بنظر القوم حتى تحول من السفارة الأمريكية في بغداد إلى هذه الجهات المهمة، إلى مجموعة العراق، إلى مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة، إلى وزير الدفاع، إلى وزير الخارجية؟ هل هناك من جهة أهم بقيت في الولايات المتحدة الأمريكية لم تبعث إليها هذه المعلومات التي يدلي بها بلسان المخبر والجاسوس للأمريكان في الوسط الشيعي العراقي علي الدباخ؟ بواسطة تلك الشخصية العراقية الأخرى. الكلام طويل وكثير. الوثيقة بلغتها الإنجليزية ها هي بين يدي، تصل إلى 8 صفحات، وبحسب الترجمة، لأن طباعة الحروف كانت من الطباعة الكبيرة فازداد عدد الصفحات. أقرأ عليكم بعضا منها، لا أستطيع قراءة كل الكلام الذي جاء في الوثيقة، لكنني عرضتها عليكم، هي في موقع ويكيليكس، يمكنكم أن تذهبوا إليها. وثيقة حقيقية 100%، لو لم تكن كذلك لا أعرضها في هذا البرنامج، ولا أتحدث عن هؤلاء الأشخاص الذين ليس فيما بيني وبينهم أي شيء، لا مشكلة ولا علاقة أساسا فيما بيني وبينهم. تبدأ الوثيقة بعد التفاصيل والرموز: قال المستقل الإسلامي الشيعي المعتدل علي الدباخ. لمن قال؟ لبولوفوس، هذا اسم مستعار للمسؤول المخابراتي، يتكرر في العديد من الوثائق، اسم مستعار للمسؤول المخابراتي الأمريكي. وإلا فإن الوثيقة نظمت من قبل المستشار السياسي روبرت أس فورد. ليس مهما هذه الأسماء، الوثيقة حقيقية موجودة على موقع ويكيليكس، يمكنكم أن تعودوا إليها بأنفسكم، لا تحتاجون لكلامي، مجرد توضيح كلامي هذا ليس إلا. قال المستقل الإسلامي الشيعي المعتدل علي الدباغ لبولوفوس، دخل في التفاصيل عن جميع الشخصيات وعن جميع الأحزاب مما يجري في كواليسهم، واستمر في الحديث بشكل مفصل إلى أن أخذ الشخص الثاني صاحب المنزل الحديث. في البداية كان الحديث بين علي الدباغ والمسؤول المخابراتي الأمريكي، بعد ذلك تحدث صاحب المنزل الذي كان هو الرابط فيما بين علي الدباغ والمخابرات الأمريكية. من هو هذا؟ القيادي، هذا ما جاء في الوثيقة في المقطع الرابع مع الرموز. القيادي في المجتمع المدني من هو؟ مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء الحالي. في بيته جرى هذا الاجتماع المخابراتي ما بين علي الدباخ ومسؤول المخابرات في السفارة الأمريكية، مسؤول عن المخابرات. القيادي في المجتمع المدني مصطفى الكاظمي الذي استضاف اللقاء مع الدباخ، استضافه في بيته، قال لبولوفوس إن رئيس حزب الفضيلة نديم الجابري إلى آخره. هو أيضا أدلى بمعلومات أخرى إضافة إلى المعلومات التي أدلى بها علي الدباخ. الدباغ بعد ذلك قال بأن الزعيم الروحي لحزب الفضيلة الشيخ اليعقوبي قال له في النجف إنه يريد الفضيلة تبقى في التحالف. هم يخبرون الموظف المخابرات عما يجري، وعلي الدباغ باعتباره كان قريبا من المراجع ومن أصحاب العمائم، وكان على علاقة بمحمد رضا السيستاني، كان يسبح في الجو السيستاني، وهو على علاقة وثيقة بجواد الشهرستاني، وسيخبر المخابرات الأمريكية من أنه سيذهب إلى إيران للقاء صديقه جواد الشهرستاني ليطلب منه أن يحدد السيستاني تدخله في الشأن السياسي العراقي خوفا على سمعته، لأنه هو يحدث المخابرات الأمريكية من أن محمد رضا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة بحسب هذه الوثيقة. أنا لا أستطيع أن أقرأ عليكم كل شيء، فماذا أصنع لكم؟ هذه مرجعياتكم وهذه قياداتكم يا أيها الشيعة العراقيون، وهؤلاء رؤساؤكم. وفي الفقرة الخامسة أيضا يستمر مصطفى الكاظمي الذي هو رئيس الوزراء الحالي، وقال الكاظمي إن الجعفري ذهب بعيدا، يعني ذهب بعيدا عن جوه الديني إلى حد طلب لقاء مؤيدة العلماني علاوي، يعني إياد علاوي. من هي؟ رند رحيم، من النساء المعارضات في زمن المعارضة، للحصول على رؤيتها حول كيفية تنظيم مكتبه. هذه أخبار خاصة وجزئية، إنهم ينقلون كل شيء للمخابرات الأمريكية. وقال الكاظمي أنا لا أستطيع أن أقرأ كل ما جاء في هذه الوثيقة، كلام كثير، وإذا ما ذكرت بعض الأسماء أحتاج لأن أعرف بها، فأنا أعلم أن المشاهدين يحتاجون إلى مثل هذه التعريفات والتوضيحات. وقال الكاظمي أن الجعفري ذهب بعيدا إلى حد طلب لقاء مؤيدة العلماني علاوي رند رحيم للحصول على رؤيتها حول كيفية تنظيم مكتبه، وهي تعيش كما أعلم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسنمت العديد من المناصب في الحكومة العراقية، في الحكومة العراقية الحالية، يعني بعد سقوط النظام الصدامي. الدباغ، علي الدباغ، في ما يخبر به المخابرات الأمريكية في نفس الوثيقة، قال الدباغ من أن نجل آية الله السيستاني السيد محمد رضا السيستاني كان يشارك بشكل كبير في تفاصيل الحكومة بطلب من الحكيم وحسين الشهرستاني. حسين الشهرستاني معروف هو جزء من منظومة مرجعية السيستاني، وإن كانوا لا يظهرون ذلك علنا. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر كي تعرفوا الكثير عن حسين الشهرستاني وعن علاقته بمرجعية السيستاني. وقال الدباخ إنه يأمل أن يذهب لرؤية صديقه المقرب جواد الشهرستاني صهر آية الله السيستاني في قم بإيران لحث المرجعية على البقاء فوق الخلاف السياسي لئلا تتضاءل سمعتهم من خلال المشاركة في الأعمال السياسية اليومية، لأنهم يتدخلون حتى في ذهاب المسؤولين إلى المراحيض. محمد رضا السيستاني يدخل أرنبة أنفه في كل ثقب حتى في الثقوب الصغيرة. ثم يقول الدباغ مؤكدا، أكد الدباغ لبولوفوس وهو اسم رمزي لمسؤول المخابرات الأمريكي، أكد الدباغ لبولوفوس أن السيد محمد رضا يحترم الولايات المتحدة لما قامت به لغاية الآن من عمل في العراق. وبعد ذلك يكون هناك من كلام على سبيل التقييم لعلي الدباغ، ومن أنه على اتصال مباشر مع المقربين من آية الله السيستاني. إلى بقية ما جاء في هذه الوثيقة، فهذا علي الدباغ هو الآخر، جزء من هذه الجوقة السيستانية الأمريكية. إنها المحطات نفسها، المراكز نفسها، والمساحة التي تتحرك فيها هذه العناصر هي هي أجواء المرجعية السيستانية التي ربطت نفسها ربطا أكيدا ومؤكدا بالبرنامج الأمريكي في العراق. رجاء اعرضوا لنا صورتين قديمتين تعودان إلى أيام سابقة، ربما إلى مثل هذه التواريخ 11/2/2006، إلى أيام سابقة من حياة مصطفى الكاظمي. أعرض لنا الصورة الأولى رجاء. هذا هو مصطفى الكاظمي في أيام سابقة. أعرض لنا الصورة الثانية، وهذه الصورة أيضا لمصطفى الكاظمي الذي ورد ذكره في هذه الوثيقة، ومن أنه كان الرابط فيما بين المخابرات الأمريكية وبين علي الدباغ، ومن أن الاجتماع كان في ضيافته، كان في بيته. نذهب إلى فاصل. عن إبراهيم بن مهزم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: ذكرنا عنده ملوك بني فلان، فقال: إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي ينقل لنا لقاء علي الدباغ بحسين الصدر.
السلام عليكم سيدنا الكريم وعلى الإخوان جميعا، غمرتوني بلطف وكرم، أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون أهلا له بهذا اللطف وهذا الكرم الذي هو صفة كريمة لكم سيدنا الكريم، جمعتم خصلتين، كونكم رمزا دينيا نلجأ إليه في الملمات وفي المهمات، ورمزا وطنيا، وهذا أمر اجتمع عند جنابكم الكريم، فكنتم رمزا للعراق ورمزا لمنهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ونلجأ لكم في هذه المهمة وهذه المرحلة والمحطة الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز العراق وشعبنا المظلوم الذي أدخلنا البعض في نفق نئن منه ويئن كل الشعب العراقي منه، بعدما أدى المهمة الصعبة مهمة الانتخابات وخرج وأدى ما عليه وأعطى ثقة للسياسيين، بعضهم حقيقة لا يستحق أن يعطى هذه الثقة لأنه يسعى إلى الأنا كما تفضل جنابك، الأنا الشخصية والأنا الكيانية والأنا الطائفية، وهذا هو مقتلنا هنا في العراق.
أنا أريد أن أسأل سؤالا، ما ذنب أهل البيت يا حجبين وذابيع اليوم؟ هذا يمثل أهل البيت، هذا رمز من رموز أهل البيت، ما الذي فعله أهل البيت لكم يا أيها السادة الجواسيس المخبرون؟ ماذا أقول لكم؟ لا شأن لي بكم، أنا أريد أن أضع النقاط على الحروف. واحد يضحك على الثاني والكل في نفس المساحة الأمريكية. رجاء اعرضوا لنا بعضا من صور علي الدباغ. الصورة الأولى، هل أحتاج إلى تعليق؟ فهذا أوباما. الصورة الثانية، وهذا موفق الرباعي وذلك علي الدباغ وهذا أوباما. المساحة هي التي حدثتكم عنها، حيث جعلت لهذه الشاشة عنوانا وهي الشاشة الثانية، الجوقة السيستانية الأمريكية. نذهب إلى الصورة التي بعدها، وهكذا إلى التي بعدها، وإلى التي بعدها. إذا بقي هناك من صور فاعرضوها لنا. أعرض هذه الصور لأنها تعكس جانبا معينا من شخصية صاحب الصورة، وتحدثنا عن جانب من علاقاته أيضا، وإلا فإن الصور ليست دليلا كافيا وليست معطى كاملا كي نتحدث من خلالها عن هذه الشخصيات. الصور تعكس جانبا معينا، تكشف لنا جانبا معينا من شخصية صاحب الصورة ومن نوع العلاقات التي كان يتمتع بها. هناك فيديو إنما أعرضه لكم لأجل التنويع في المعطيات. فيديو يتحدث فيه علي الدباغ بجانب رئيس ولاية كاليفورنيا، يعني الحاكم فيها، شوارزنجر. رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
مستر أرنولد شوارزنجر وكاليفورنيا بلد مهم جدا ومقاطعة مهمة جدا في الولايات المتحدة لما تمتاز به من صناعات تكنولوجية وتقدم في المجال الزراعي والعلمي. تحدث السيد رئيس الوزراء مع السيد شوارزنجر تعاون في المجال الزراعي، في مجال التقنية والمعلومات، في مجال التعليم. أتصور أن هناك مجال ومستقبل كبير جدا للتعاون بين العراق وولاية كاليفورنيا. أيضا الحديث انصب على فكرة توأمة بين كاليفورنيا وبين واحدة من محافظات العراق. تم الحديث عن توأمة مع البصرة. أتصور أن هناك رغبة قوية في الجانب العراقي على التعاون ضمن إطار العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وبما يعزز العلاقة بين الشعبين العراق والولايات المتحدة.
أعتقد أن شوارزنجر فيما بينه وبين نفسه بلسان حاله قطعا يقول هذا جاي مسلت توأمة بين البصرة مثلا ولوس أنجلس مثلا، على أي أساس تتم هذه التوأمة؟ لوس أنجلس هي أبرز المدن في ولاية كاليفورنيا، على أي أساس تتم هذه التوأمة؟ إحنا ما ندري، راح نأخذ برنامج سنغافورة مثل ما حدثنا غانم جواد عن الكاظمي، لو راح نأخذ برنامج لوس أنجلس وتحدث عملية توأمة مثلا بين منطقة الونبي في البصرة وبين منطقة بيفرلي هيلز من أرقى المناطق في لوس أنجلس. الونبي ربما تسمى الآن بالأصمعي، هذه تسمية قديمة للمناطق القديمة في البصرة. لا أدري ماذا سأقول لكم إلا ما قلته عن لسان حال شوارزنجر من أن هذا يمسلت، ذولا يمسلتون، هذا هو واقعنا المسخرة، هذا هو واقعنا المهزلة. تزعلون بعد من عندي من أقولكم أنتم مضحكة؟ تزعلون؟ مضحكة لو مو مضحكة؟ مضحكة. بقي في جعبة الكثير، الكثير صدقوني بقي في جعبة الكثير، وهناك الكثير من الوثائق سأعرضها بين أيديكم في الشاشات القادمة، لكنني فقط أريد أن أحرك أذهانكم. فيديو يتحدث فيه محمد توفيق علاوي عن أن المالكي حينما كان رئيسا للوزراء كان يتجسس على الوزراء وعلى المسؤولين بالأجهزة التي أخذها من الأمريكان كي يتجسس بها على الإرهابيين، فبدل أن يتجسس على الإرهابيين أخذ يتجسس على الوزراء وعلى المسؤولين وحتى على المراجع وأولاد المراجع، وجمع بذلك الوثائق التي أمن نفسه بها. ولأجل أن يبقى أولئك الوزراء في دائرة خدمته وعبوديته، باعتبار أن الوثائق التي يمكن أن تقضي عليهم موجودة بين يديه. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو ودققوا النظر. هذه أخلاق قادة، هذه حكمة زعماء، هذه آلة رئاسة عند الكبار، أم هذه أخلاق الحقراء والصغار؟ ماذا تقولون أنتم؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الشيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزراء هو الولاء.
الولاء؟
ولاء إلى رئيس الوزراء.
هذا هو المهم.
هذا هو المهم.
في زمن حكم السيد المالكي.
الفترة الثانية حتى أكون.
الفترة الثانية بالتحديد.
الفترة الثانية بالتحديد. زين.
في الأولى لم تكن الأمور هكذا.
لا لم تكن هكذا، لا الوضع كان كثير أفضل. في الفترة الثانية كانت هكذا. زين. الوزراء هو ليش صار هنا صارت المشكلة الحقيقية؟ كثير من الوزراء يعني ما يعجبهم أدخل سنة وشيعة، بس حد أدخل
هذا واقع في النهاية.
زين، الوزراء السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين فهو خلي يسرق الدنيا وما بيها مسكوت عنه
إلى هذا الحد.
طبعا طبعا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. بل كانت يعني أعرف وعندي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل، تيجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حواليه، عندي يعني اعترف علاقات مع الجماعات اللي حول المالكي. كاسيتات
شو تتضمن؟
تتضمن طبعا كاسيتات كل تعرفون كل النواب والوزراء كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات.
بهذه الطريقة كانت الأمور؟
طبعا بهذه الطريقة. احنا من سنة 2008 زودونا الأميركان بأجهزة للتنصب، وهذه الأجهزة لكي يتم التنصت على الجهات الإرهابية. مع الأسف
استخدمت سياسيا.
استخدمت سياسيا. زين، وبدأوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد جدي يحكي وجدي يقول، فبدأوا يعرفون أنه هذا الإنسان حرامي سارق. زين، والمالكي يقولهم زين هذا الآن صار عندنا ملف عليه، حتى باكر عقبه ما يقدر يحرك نفسه.
هذا كلام خطير.
طبعا خطير، وهذا الواقع. هذا الواقع. عن ماذا أحكي لك؟ عن تصورات؟ لا لا، عن أحكي لك معلومة أنطيك إياها.
هكذا كانت الأمور في مجلس الوزراء.
بالضبط.
هذا الملف عليك أن تفعل هكذا.
بالضبط، هذا الملف صار بيد المالكي. زين، الآن هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي، يسمح لهم أنه يسرقون، يسمح لهم أنه
يسمح لهم يسرقون.
طبعا يسمح لهم يسرقون، ما يتخذ إجراء ضدهم
بالتأكيد
حتى يضمن ولاءه، لأن هذا
يسرق مقابل الولاء.
بالضبط.
ويبقى
طبعا بالتأكيد موجودين هؤلاء، كثير من الوزراء موجودين. زين،
ما اتهموك بالفساد، لماذا لم تبقى؟
أو القضية أنا بالعكس. أنا القضية بالعكس، أنا ما قدرت أسكت، ما أسكت أنا طبيعتي، ما ممكن أسكت. بالأول ما كنت أتحدث بالإعلام، أنا كلها رسائل وأواجه
بيها. أرادوك أن تسكت.
زين، بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي، يعني ما ممكن، فهذا هو طلع.
ماذا أراد دكتور؟
كثير من الأمور
بصراحة،
كثير من الأمور. يعني واحدة من الأمور
للتاريخ.
زين، أنا خلي أقول لك، طبعا واحدة من عندها نفس الفساد. الفساد نفسه.
عقود
الفساد كانوا يعني أنا ما أريد حتى ما أريد أنه أذكر بالأشخاص. ولكنه اضطر أجب علي وطلبوا أمور معينة، عقود معينة طلبوها من عندي. زائدا طبعا
هذه الجهات تابعة لمن؟
هو الجهات شو اسمه نفس رئيس جهة رئيس الوزراء. طبعا
هذا الحديث لمحمد توفيق علاوي في برنامج حوار التاسعة على القناة الفضائية هنا بغداد. إنه أسلوب المخاتلة وأسلوب الخداع هو الذي تتبعه مرجعية أسيستاني. أيضا هناك فيديو وعبر فضائية آسيا وفي برنامج بين زمنين، نفسه محمد توفيق علاوي ينقل لنا حادثة عن السيستاني المرجع، ويقول من أن عبد الحليم الزهيري الذي ظهرت صورته أثناء البرنامج كان جالسا بين جواد الخوئي وحسين الصدر. عبد الحليم الزهيري وحسين الشهرستاني جاء في أمر مهم للقاء السيستاني. السيستاني حجبهم، ما التقى بهما، ذهب إلى إسحاق الفياض. إسحاق الفياض نقل كلامهما إلى السيستاني وبقيا ينتظران في بيت إسحاق الفياض. فماذا فعل السيستاني بعد أن وصل الكلام إليه من إسحاق الفياض؟ فأرسل ولده محمد رضا إليهما وتم الحديث والاتفاق. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ إذا كان الرجلان عندهما أمر مهم ولا بد من حله، فلماذا لم تلتقي بهما؟ وإذا كان الأمر ليس مهما فلماذا استمعت إلى كلامهما عبر إسحاق الفياض وأرسلت ولدك محمد رضا؟ الأمور هكذا تجري، الأمور هكذا تجري. يضحكون عليكم. أنا أسأل شيعة العراق، أنا أعرف السيستاني ومواقفه، قاري وجهه قفوة، لكنني أسألكم أنتم بالله عليكم، الشيعة في العراق هل تعرف بوضوح أن السيستاني مع أمريكا أو ضد أمريكا؟ الشيعة لا يعلمون ذلك. هل هو مع الولايات المتحدة أم ضد الولايات المتحدة؟ هل هو مع إيران أم ضد إيران؟ هل هو مع حكومة المنطقة الخضراء أم ضد حكومة المنطقة الخضراء؟ هل هو يقابل المسؤولين أو لا يقابل المسؤولين؟ يقابلهم بهذه الطريقة الملتوية، بهذا الخداع، بهذا الكذب. هل السيستاني مع التظاهرات أم أنه ليس مع التظاهرات؟ بالضبط كموقفه في الانتخابات، في كل مرة تضيع الحقيقة بسبب السيستاني. السيستاني مع الحشد أو أنه ليس مع الحشد؟ الصورة ليست واضحة. أنا أعرف موقفه، أنا أتحدث عن أتباعه الذين لا يعلمون الحقيقة ما هي. وإذا ما أراد أن يتواصل مع الناس أخرج لهم فيديو لا يتجاوز الدقيقة أو يتجاوز الدقيقة بعض الشيء على طريقة شارلي شابلن. وإذا ما تحدث متحدث عنهم تحدث مصدر مقرب من مكتب السيستاني كالهراء الذي مر علينا في الحلقة الماضية في ردودهم على ما ذكره بريمر من العلاقة بين السيستاني والأمريكان. لماذا هذا الدجل؟ لماذا هذه المخاتلة؟ رجلان قادمان إليك، لماذا لا تلتقي بهما؟ إن كانا يستحقان فلماذا لم تقابلهما؟ وإن كانا لا يستحقان المقابلة فلماذا أرسلت ولدك إليهما وشرطت شروطك وطلبت مطالبك وقلت ما قلت؟ ضحك على الذقون هذا. هذه الحكاية تذكرني بما فعله عمر ابن الخطاب مع عماله، حيث بعث عليهم، هم كانوا أيضا سراق، سرقوا أموال الرعية وعمر علم بذلك فأرسل على عماله وولاته فناصفهم، أخذ نصف أموالهم، وإلى الآن يمجدون بعمر كيف ناصف الولاة أموالهم. أمير المؤمنين ماذا قال حينما سمع بهذا؟ قال إذا كانت الأموال أموالهم فلا يحق له أن يناصفهم، لماذا يأخذ نصف أموالهم بأي وجه؟ وإذا كانت الأموال ليست أموالا لهم، سرقوها من الرعية من بيت المال، فلماذا أبقى لهم النصف؟ لماذا لم يأخذ كل أموالهم؟ هذه الحادثة تعد منقبة لعمر في ثقافة السنة وحتى في ثقافة الشيعة. عند كثيرين حينما يمجدون بعمر يتحدثون عن أن عمر كان شديدا مع ولاته يحاسبهم، حتى أنه بعث عليهم وناصفهم أموالهم. هذه أموالهم، فلماذا أخذتها يا عمر؟ ما هي بأموالهم، فلماذا أبقيت نصفها عنده؟ أنا أقول للسيستاني، هؤلاء الذين جاءوك عبد الحليم الزهيري وحسين الشهرستاني يستحقان أن يقابلا للأمر المهم الذي جاء به، فلماذا ما قابلته؟ إن كان لا يستحقان وإن الأمر ليس مهما، فلماذا أرسلت ولدك إليهما؟ إذا كنت لا تريد مقابلة المسؤولين، فلماذا أذنت لإسحاق الفياض يقابلهما نيابة عنك ثم بعد ذلك ترسل ولدك إليهما؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا العبث؟ وما هذا الدجال؟ وما هذه المخاتلة؟ رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
من أول شخص تنبه إلى هذه الخطورة وإلى هذه القضية، أول شخص تنبه إلها واتخذ موقف حدي هو الله يحفظه آية الله سيد السيستاني.
نعم.
شكرهم سيد السيستاني. سيد السيستاني راحوا للقاء شخصين، اللي هو الدكتور حسين الشهرستاني وشيخ الزهيري عبد الحليم الزهيري.
زين.
ما قبل يقابلهم سيد السيستاني، راحوا التقوا ويا الشيخ إسحاق الفياض.
نعم.
وشيخ نقل وجهة نظرهم للسيد السيستاني. سيد السيستاني بعث ابنه سيد محمد رضا السيستاني التقى بهم كليهما
في منزل الشيخ إسحاق الفياض،
في منزل الشيخ إسحاق الفياض، وطلب منهم 8 مطالب.
نعم. لا أعلق شيئا فقد علقت قبل مشاهدة الفيديو، لكنها المخاتلة، المخاتلة والمخادعة عند رئيس الوزراء الذي جاء به السيستاني، والحديث عن نوري المالكي مثلما حدثنا محمد توفيق علاوي وهو أحد وزرائه، كان وزيرا في حكومته، والمخاتلة البائسة للمرجع السيستاني. وهذه المخاتلة موجودة حوله، موجودة في برنامجه هو، وموجودة حوله. هناك وثيقة معلوماتها تستقى من مكان مهم، من وثائق موقع ويكيليكس، وثائق حقيقية. هذه الوثيقة مؤرخة بتاريخ 15/4/2006 الذي ينقل المعلومات لمسؤول المخابرات الأمريكي لم يذكر اسمه، ضيعوه. وهذه طريقة يستعملونها بخصوص الأشخاص المهمين. ستأتينا وثائق قوية جدا في الشاشة الرابعة، وثائق قوية جدا، وهناك وثائق قوية جدا في الشاشة الثالثة في يوم غد، لكن هناك وثائق قوية جدا ستكون صادمة لكم. هذه الوثائق تشتمل على نفس هذا الأسلوب، على نفس هذا الذوق من تضييع الأسماء وطمرها. لماذا ضيع الاسم؟ لأن الناقل الذي ينقل ينقل المعلومات من داخل مكتب السيستاني ومن داخل مكتب مقتدى الصدر. الوثيقة هكذا تقول، ما أنا الذي أقول. رجاء أعرضوا لنا الفيديو الذي يتناول هذه الوثيقة. الوثيقة حقيقية 100%، تاريخها 15/4/2006 ميلادي، مصنفة بواسطة ألفريد فونتينو المنسق الإقليمي، والتقرير مرفوع من مدينة الحلة، يعني أن اللقاء حدث في مدينة الحلة العراقية فيما بين هذا الشخص الذي أخبرهم بما يجري في مكتب السيستاني ومكتب مقتدى الصدر، الذي يبدو من تفاصيل الحديث إنه من أصحاب العمائم، ولذا أخفوا اسمه حتى ما بينوا شيئا أصلا يشير إليه من مكتب السفارة الإقليمي في الحلة، موجه إلى مجموعة العراق العراقية وإلى وزير الخارجية وإلى الجهات الأخرى التي ترتبط بهذا الموضوع. فماذا جاء في هذه الوثيقة في عنوانها؟ سأقرأ لكم بعضا من العناوين، الوثيقة طويلة. النجف، الصدر يعني مقتدى الصدر، الصدر يلتقي بنجل السيستاني، وهذه اللقاءات تكون سرية عادة، لا تكون علنية أمام الناس ولا تنشر في وسائل الإعلام. الصدر يلتقي بنجل السيستاني ويدعم الجعفري في هذه المرحلة إلى بقية التفاصيل تم تصنيفها بواسطة ألفريد فونتينو المنسق الإقليمي المكتب الإقليمي لشرق المتوسط الحلة وزارة الخارجية. الفقرة الأولى ملخص. في مساء يوم 13 أبريل قام محمد رضا السيستاني نجل آية الله علي السيستاني بزيارة مقتدى الصدر في منزله في حي الحنانة في النجف الأشرف لمناقشة عملية تشكيل الحكومة الجارية، وعن مصادر من داخل مكتبي الصدر والسيستاني أعرب الصدر عن استمرار دعمه لرئيس الوزراء المكلف الجعفري. في النقطة الثانية التقى مقتدى الصدر بمحمد رضا السيستاني حوالي الساعتين من مساء يوم 13 نيسان في مقر إقامة الصدر في النجف إلى بقية التفاصيل. فهذا مخبر يخبر من داخل مكاتبهم، لم يذكر اسمه، ومحل الاجتماع ليس في بغداد في الحلة، إنه معمم لإبعاد النظر عن معمم يقترب من أماكن يتواجد فيها أمريكان، إما دوائر رسمية أو بيوت أو مراكز، ولكن في الحلة وفي مكان سري. هذا ما أعتقده، ما أخمنه، لأن الأمور تجري هكذا. فهذه وثيقة حقيقية تخبرنا عن مخبرين في داخل أوساط المرجعية السيستانية، في داخل أوساط مكتب مقتدى الصدر وفي سائر الأماكن الأخرى. نحن لا نعرف من الحقائق ما هو بمقدار مهم جدا. هذه نقيطات صغيرة كما نقول في تعبيرنا الشعبي العراقي، هذا طشار، شيء من رذاذ. ومع ذلك إذا أردنا أن نجمع بين كل تلك المعطيات يمكننا أن نشكل صورة، لا أقول من أنها واضحة تماما، ولكنها بدرجة مناسبة ومقبولة من الوضوح. يمكننا أن نستكشف الأمور من خلالها. إلى هنا تم الحديث في معطيات الشاشة الثانية التي عنوانها الجوقة السيستانية الأمريكية. أعتقد أن ما شرحته في أول الحلقة وما وضعته من عنوان صار واضحا لديكم. فما بين الشاشة الأولى وما بين الشاشة الثانية وما سيأتي ستتجلى لكم الحقيقة كاملة، بشرط أن تصبروا علي وأن تتابعوا البرنامج بكل دقائقه، وأتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة حتى تثبت المعلومات في أذهانكم، فحينما نكمل الشاشة الثامنة تكون هناك معلومات في أذهانكم تستطيعون أن ترابطوا فيما بينها وأن تستنتجوا النتيجة النهائية، لأنني أريد أن أترك الأمر إليكم، أنتم استنتجوا بأنفسكم واحترموا عقولكم، لكنني أعاهدكم أنني لا أقدم لكم شيئا أنا لا أعتقد بصحته، لابد أن تثبت المعلومات عندي وبعد ذلك أطرحها بين أيديكم. هذا عهد مني أني لن أخدعكم، وحق الزهراء لن أخدعكم، لن أنقل لكم إلا ما أنا أعتمد عليه شخصيا وما أنا أثق به. أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة، وملاحظة صغيرة أقولها لكثيرين ممن ينقلون الحلقة بشكل مباشر على الفيسبوك أو في أي موقع أو مكان آخر، أتمنى على الجميع أن يعتمدوا النسخة النهائية التي ستنشر إما على موقع قناة القمر الألكتروني أو على موقع المودة .be أو على المواقع الأخرى التي ترتبط بنا. لماذا؟ لأن الحلقة الآن تبث بشكل مباشر، فهي تحتاج إلى شيء من المونتاج الذي يجرى على كل البرامج التي تبث بالطريقة المباشرة. هذا شيء معروف في العمل الإعلامي، لأن هذه البرامج ما هي ببرامج لتقديم برنامج طبخ، ما هي ببرامج تطرح موضوعات مؤقتة، هذه كتب متلفزة. أتمنى عليكم أن لا تبقوا النسخ التي تحصلون عليها من طريقة البث المباشر، وليس فيها من إشكال لكن من جهة فنية، هناك عمل فني لابد أن يجري على هذه الحلقات كي يعاد بثها ووضعها بين أيديكم من الجهة الفنية، من جهة الذوق الفني. أتمنى عليكم ذلك، والأمر راجع إليكم، مثلما قلت لكم هذه البرامج هي كتب متلفزة، هذه وثائق وستبقى، سأموت أنا وربما تغلق هذه القناة، ولكن هذه البرامج ستبقى، وهذه الوثائق لن تجد أحدا يضعها بين أيديكم. فأتمنى عليكم أن تتبنوا النسخ النهائية التي نعرضها في مواقعنا الرسمية وأن تنشروها، لأنها ستكون أكمل من الجهة الفنية. أنتم تعلمون هذا بث مباشر، المصور يكون على أعصابه والمخرج يكون على أعصابه والمسؤول عن نقطة البث يكون على أعصابه، وأنا أيضا أكون على أعصابي. هذا بث مباشر، البث المباشر مثلما له حسنات له سيئات، له إيجابيات وسلبيات، ففي عملية المونتاج الفني نحاول أن نتجنب العيوب الفنية في التصوير والإخراج لأجل أن يكون العمل أفضل. لهذه الجهة نبهتكم ووجهت أنظاركم، مع اعتذاري عن طول الحلقة، لكنني ماذا أصنع مع الوقت ومع كثرة المعلومات والمعطيات. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في شاشة جديدة، في الشاشة الثالثة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.